السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا شباب، أعيد في البداية أدعيك دعاء تستوي تنجح تتجوز تدخل الجنة حسن الخاتمة، ربنا ينشر قولنا في سوريا، ترزق الشهادة ما شاء الله. أقول لك على حاجة وغششك من البداية، تدعي دعوة جدا كله، تدعي التحقيق. حاجة أولانية، كل ما تتمناه يتحقق بأنك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يحبك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. ده
تليفون أنا ولا
تليفون؟ مصطفى فين؟ طيب خدوا بقى هذه التليفونات عشان من الأول خلص سلمت العمر. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو سألت ربنا سبحانه وتعالى أن يحبك، عايز تتجوز ولا ينسى لأني لا أعطيني، عايز الشهادة، أنت عايز ربنا ينسى يكون، أنت عايز تصل الخاتمة ولا ينسى لأني لا أعطيني، ولين استعاذني خايف من مشاكل كثير في حياتك، لا أعيذن قصة كل مشاكلك في الحياة، إنه ربنا يحب. الأمر الثاني، عايز تدعي وتبقى تاخد بقى أعلى المقامات والمنازل، تدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة، مش الجنة، إن ربنا يرزقك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة. النهاردة أنا عايز أكلمكم في معنى، وعايز أسأل نفسي وأسألكم، فأين تذهبون؟ أنتوا رايحين على فين؟ سؤال خطير أوي. القرآن سألنا هذا السؤال العميق اللي بيجهر كل واحد قدام نفسه، على فين؟ رايح فين؟ سكتك كده موديه لغايه فين؟ اخر احلامك دلوقتي، انت طالب عايز ان شاء الله تتخرج من الكليه، تخرج للعمل العام، ربنا يرزقك ان شاء الله مكان كويس، ذو مرتب كويس، تقدر من خلاله تكون نفسك، تيجي بعد كده تفكر فيه ان يبقى عندك بيت واسره وزوجه واولاد، سنه الحياه دي المعاني الدنيوية اللي انت بتخطط لها. طيب وبعدين اخر الموضوع ده، اخر السكة فين؟ ما هو لما هتبقى دلوقتي لما هتتخرج هتفكر في اللي بعده، وهكذا 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 لغاية ما نوصل اخر المصير فين؟ فأين تتحلم؟ لأن أي حاجة انت بتحلم بيها من الحاجات دي ما تنفعش تبقى هدف، دي وسيلة هدف. تفرق كتير قوي انه دراستك وحياتك العامه ووظيفتك وشغلك وزوجتك واولادك وحياتك الاجتماعيه، كل ده مرتبط بشيء اعظم من الامور دي. دي ممكن تسميها اهداف ثانويه او تقدر تقول عليها وسائل. انما الهدف ده انت هنا ليه؟ انت بتأدي ايه الرساله اللي انت بتاديها؟ فكر بالعمق ده، لانه ساعات كتير قوي هتيجي عليك لحظات في حياتك تلاقي نفسك انت عايش في رقص، هي كده احنا دلوقتي مشغولين في مناخنا بعض الثورة سياسية بأمور اجتماعيا بكذا، انا دلوقتي في دراستي مشغول بكذا، فهو كده. خلينا نفكر دلوقتي ستيب باي ستيب، خلينا نفكر خطوة خطوة نشوف الموضوع يمشي ازاي. لا ينفعش ألف إدارة للحياة ان يكون عندك هدف عظيم انت عايش من اجله، وبعد كده بقى نبتدي نحط الخطط المرحلية للوصول للهدف ده. السؤال الأولاني، أين الهدف؟ رايح فين؟ إيه الإجابة النموذجية على هذا السؤال؟ قالها القرآن، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. الإجابة النموذجية على السؤال الأول، إني ذاهب إلى ربي. رايح فين؟ رايح. عارف يعني الله الصمد؟ يعني الصمد الذي يقصد لذاته، يعني هو وحده، اي حاجه ثانيه لا، اللي يصلح ان يكون هدفك الحقيقي الوصول اليه. اني ذاهب الى ربي، مقصودي هدفي الاخير ربي. انت عايز ايه؟ اريد ربي. ينزل ربنا في الثلث الاخير من الليل ويسالك ثلاث اسئله، عايز تستغفر؟ هل مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من تائب؟ عايز حاجه؟ الاجابه النموذجيه للمعنى ده، انت عايز ايه؟ اريد ربي. وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. انت عايز ايه؟ هو لو كانت الإجابة صادقة مخلصة من قلبك، كل المشاكل اللي انت بتتكلم عليها بقى وعم كده في حياتك تزول، وكل المشاكل يبقى أساسها هو المعنى اللي هو معنى الخلاص. انت عايز ايه؟ نتكلم وندردش معنا. انت ايه؟ انت رايح فين؟ انت عايز ايه؟ هتلاقي كل واحد بينشغل بمشكلة معينة، وممكن الشيطان يكبر له جدا وتبقى هي دي، مش عارف يخرج من حيز ذاته. أنا، فأنا عايز إيه؟ عايز أنا. أنا دي هي إيه؟ أنا عايز شهواتي، عايز رغباتي، عايز أحلامي وطموحاتي. كويس، بس هو أنت بتعملها لحساب مين؟ أنت بتعملها لحساب مين؟ عايز منها إيه؟ لو فكرت قوي هتلاقي الموضوع، هتلاقي الموضوع في الاخر خالص ما ينفعش يبقى انت. ربنا وصف المنافقين بان هم ما بيخرجوش من حيز ذاتهم، بيفكروا في نفسهم وبس، قد اهمتهم انفسهم. فبالتالي ما ينفعش تبقى هدفك انت وشغلك انت وكل ما بتفكر فيه هو انت. فلازم تخرج من حيز ذاتك وتتحرر من سجن الانا، وتبتدي تفكر بطريقه جديده. تعال بص الاسلام بيعمل كده ايه. لما بيجي الاسلام يتكلم عن الجماعه المسلمه فبيجي يقول ايه؟ بيقول والعصر ان الانسان لا يخسر الا الذي امن. لا، بيتكلم على ان الايمان ده مشترك كلنا مع بعض، كل واحد ياخد ايده في ايد الثاني. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. يبقى ما ينفعش تبقى عايش نفس، لازم تخرج من بؤرة ذاتك الى حيز اكبر من ده، يبتدي تفكر في مصالح الناس وتهتم بامر الناس. ده اول شيء. اول خطاب في القران، اول خطاب يا ايها، كانت متوجهه لمين؟ يا ايها الناس اعبدوا. فلازم تخرج من حيز الذات الى حيز الجماعه او المجتمع او الناس بشكل عام، الانسانيه بشكل كبير. طيب ينفع تبقى شغال للناس؟ تبقى عايز الناس؟ برضه مش هو ده. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. يبقى ما ينفعش تشتغل لي ولا ينفع تشتغل للناس. ما ينفعش الا ان انت تشتغل لرب الناس. اديك امثله واقعيه حياتيه عشان تفهم اللي انا عايز اقوله ده في البدايه، ومن خلاله نقدر نحل مشاكلنا معاه. تعرفوا لما تيجي تشوف زوج وزوجة، هي النهاردة بتحسن معاملته علشان هو في المقابل ما يتجوزش عليها، ما يطلقهاش، ما يحصلش منها كذا، فهي شغالة لحسابها. ايه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يخرجها ويطلع المشكلة الكبيرة اللي اسمها من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد، والعكس. هو كل حلم في حياته ان هي تبقى راضيه عنه، وانها تبقى خير متاع، وان هي تعمل له كذا وكذا وكذا وكذا، فيفضل فيها. ليه؟ لان ما تنفعش انت شغال لحساب الناس. لو شغال لحساب رب الناس الموضوع يختلف تماما. انت عايز الدنيا، ربنا بيقول اللي عايز الدنيا ياخد دنيا، انما اللي عايز اخره فعند الله ثواب الدنيا والاخره. من كان يريد الدنيا، من كان يريد العاجله، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مظلوما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وصلت يا شباب؟ طيب، في ضوء السؤال ده انت رايح فين؟ انا عايز اسالك سؤال تاني. انت حجتك بعد الثوره حجتك ايه؟ يعني كل واحد مننا لما بيجي يسال السؤال ده، انت ما بتعملش كده ليه؟ ايه ده ليه؟ معلش الظروف، الحياه، الامور، اي حاجه، شماعه كده بتحط علينا كل مشاكل. انا عايز اسالك سؤال صريح محدد يحطك قدام المرايه، قول لي حجتك ايه؟ انت متفق معايا ان في مشاكل بينك وبين ربنا ولا لا؟ طب حجتك فيها ايه؟ حجتك فيها، تعالى بقى واحده واحده كده ونفكر. اول شيء، بعض الناس، وده كلام علماء النفس، يعني شخصيته اصلا بتميل الى سرعه الاحباط. اصل يا شيخ انا حاولت انفذ اللي انت بتقول عليه ده وما نفعش، وكل ما احاول اخد الطريق الدنيا بتتقفل. يومين ثلاثه اسهل فيهم، اسمع لدرس، اعمل مش عارف ايه، الاقي ما شاء الله صلاه صلاه في اوقاتها، وبقيم الليل وبصوم وبعمل وبسوي، وبعد كده هو الذنب اللي انا مش عارف اخرج منه، بيرجعني تاني من اولها وبعض. مشكلتي انا مش عارف لها حل. انا بقول لك مش نافع، اديني عايش خالص. فالشخصيه الاولى شخصيه تميل للاحباط، سرعه في الياس. ربنا سمى الانسان اللي فيه اصلا نابع عليك يئوس وقنط. ده نقول له ايه؟ ونحل له مشكله ازاي؟ أولا، إيه رأيك في الأمثلة اللي حضرتها لك؟ تحت عنوان كان فصار. شوف أول مثال. المثال الأولاني صحراء فرعون. صحراء فرعون دول أولا هم الجهاز الإعلامي اللي كان فرعون بيحكم به. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. جم يوم الزينة كم واحد؟ ناس قالت 70,000، ناس قالت 10,000، أقل حاجة قالوا 70 أو 700، رقم ضخم لو تعدوا بالألفات. وقفوا قدام موسى عليه السلام، جم وهم بيقولوا إيه؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. السحر كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر من الموبقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ويعدد منهم واحد مدمن خمر، اثنين مؤمن بساحر، ان الساحر ده هو اللي ينفع وبيضره، واوعى لحسن لو اصابت بشيء مش هتعرف تطلع منه. المهم السحر من الكفر. فجم وهم كفر فجر اول النهار وارزقيه جايين ياخدوا الشيء يعني. ها أين لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ نعم وإنكم إذا من المقربين. شوفوا الكفر الفجر دول لما وقفوا قدام سيدنا موسى قالوا بسبب حاجتين، حاجة منهم كتير مننا ما يكونش باله منها، وحاجة ثانية اللي هي النبأ الفتنة، هيقولوا له لما اثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاتر، اتشالت الغمامة الغبار اللي على الفطرة، فبقى شخص تاني كان كافر كافر في لحظة بقى حاجة تانية تماما. أول سبب كانت الفطرة، استجاب لفطرته، ما بقاش عايش الكلام المراوغات، مش عايز تلتزم ليه، مش عايز تبقى الإنسان اللي ربنا يرضى عنه ويحبه ليه، مش عايز تطبق سنة النبي فيك ليه، مش عايز كذا ليه، ما بقاش بقى ايه يراوغ ويخادع ويحط شبهات ويحط شماعة الاعتذارات، مش كده، استجاب للفطرة، استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يكفيكم. فأول حاجة هو أحمد متعلم منها إزاي نحل المشكلة دي، عملوا إيه؟ استجابوا لفطرته. الأمر الثاني قال لك الباعث لإيمانهم كان حيائهم. فين الحياء ده؟ قال لك لما وقفوا قدام سيدنا موسى اتكسف، فقالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، اتكسفوا منه هابوه. لما بصوا لسيدنا موسى ربنا ألقى المهابة في قلب سيد في قلوبهم تجاه سيدنا موسى، فقالوا له نرمي احنا ولا ترمي انت؟ قال لا. في اللحظة دي لما ألقوا وسحروا أعين الناس وسيدنا موسى أوجس منهم خيفة وقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وبعدين ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد وسحر ورتم حساب حيفا. حصل ذلك، ألقي السحرة سجدا، ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لغاية هنا قول بنسميه احنا الالتزام الكبائي. تعرف في واحد ايه مات لميت صاحبه فلان الفلاني مات، فسجد بقى قوي وراح جاي واطلق لحيته وبقى خلاص بقى حزين وعامل ومسوي وخلاص بقى، وبقى يصلي شويه من حزنه. بعد ما بيخلص الموضوع ويتنسي بيبتدي يبص ايه اللي حصل، ايه اللي نعرفه، بنسميه الالتزام الفجائي، يدخل بسرعه وبعد ما الحدث نفسه ينتهي يبتدي يرجع لعادته القديمه. فهما كده لو كده اول ما شافوا الموضوع راحوا مسجدين، قول ده لحظه فجائيه، عشان كده فرعون صحصحهم، ايه يا ابني انت وجوه تفهمين ايه؟ انتوا هتعملوا ايه؟ انتوا هتؤمنوا ده كيد ومطر وحيله انتوا عملتوها وانتوا مش هينفع معاكم الا لغه السيف. اعرف فيكم ايه؟ لا، انا هقطع ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا. هنا دول كمان فاروا في لحظه فجائيه، ولا دول كانوا امنوا بيقين باب لن نؤثرك على ما جاءنا من البلدان. انت عارف اللي هو ايه؟ انت بدات، انت مش عايز تلتزم ليه؟ خايف من الكتاب بصراحه، خايف من اهلي، خايف يحصل لي ادراك، فبالتالي انا عارف عواقب الامر ده، الناس هتقول عليا، البنت مش عايزه تتحجبي ليه؟ مش عايزه تلبسي الزي الشرعي ليه؟ مش عايزه تبقي على شاكله امهات المؤمنين ليه؟ صعب، الناس، الوضع، مش هتجوز، المسائل كده. بص هنا بقى قالوا ايه؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرتنا عليه في السحر والله خير وأبقى. عارف لو كل واحد عنده يقين بالكلمتين دول والله ما تقف قدامك مشكلة، والله ما تقف قدامك مشكلة. ليه؟ خايف من ايه؟ حجتك ايه؟ خايف من ايه؟ قل لي ايه اكتر حاجة انت خايف لو عملت خلاص وبقيت ملتزم كده؟ بعض الناس يقول لك انا مش قدها يا عم، انا مش قد ان انا دلوقتي ابقى انسان كده، لاني انا انسان وحش. ومين قال لك ان في حد يدعي ان هو انسان كويس؟ لا، اصل انا بعمل ذنوب وحشه جدا يا ابني. بقول لك كان يفرج كفر لو قعدوا يفكروا، طب احنا سحرنا قد ايه وعملنا بلاوي قد ايه. مش كده قالوا له؟ وما اكرهتنا عليه من السفر. لو قعدوا يفكروا بالاسلوب ده محدش منهم حيفا. ما فكرش في الماضي وما عملش حساب لابغض غاضي البشر. ويوم الزينة ده كان قاعد فرعون وهامان والترسانة كلها وجايب الملأ وجايب الجنود وكله وجمع الناس لانه يشهدوا هذا اليوم فقدام الدنيا كلها. فممكن طب خلاص احنا خلاص كده امنا ان موسى فعلا على حق، بس ما نعملش كده علشان خاطر الناس ما تاكلش وشنا. ومعدل فرعون ما بيهزرش هيقطع فينا يعني. خلاص احنا كده قابلنا خلاص نطلع من المشهد وكل واحد مع نفسه بقى. لا، عملوا ايه؟ بمنتهى القوة اعلنوا ايمانهم وقالوا له احنا من اللحظة دي لن نؤثرك، مش هنأدي حد على ربنا. عندك المعنى ده؟ عندك القوة دي؟ عندك الرغبة دي؟ بص بقى، وفرعون ما هزرش، مش لغه تهديد، لا، ده انتهى بيهم الحال انه نفذ القرار في الحال وقدام الناس. وحطني كده مكان ساحر من السحره دول، ولو اعتبرناهم 70 واحد يا سيدي اقل حاجه، او اعتبرناهم 700 واحد ولا كده، اول واحد اتقطعت ايده اليمين مع رجله الشمال، ما هي دي من خلاف، بعدين ايده الشمال مع رجله اليمين. اللي يشوف المشهد ده يعني انا عايز في رقم 10 20 و50، يعني الاولاني خليته سيدي الحميد، اللي شايفين بقى الناس قاعده بتتقطع ايديهم دول ما رجعوش في كلامهم دي، اتقطعت ايديهم وارجلهم. وايه بقى؟ وقال لك لا، تصلبنهم في جذوع النخل، مش على جذوع النخل، عشان هو والنخله يبقى حاجه واحده. عارف اللي بيقول لك انا ماشي جوه الحيط اهو كده. من شدة تصليبهم بقى انت لو شفتهم من بعيد تحسبهم زي جذوع النخل، هو والنخل حاجه واحده، صلبهم تصليب غير طبيعي. وثبت وانتهى يوم الزينه بان فرعون اتى السحره دول كلهم كانوا في اول النهار سحره كفر فجر، وكانوا في اخر النهار شهداء برا. فيا ايها اليئوس، يا ايها القنوط، يا اللي بتقول انا محبط، يا اللي بتقول لي انا مش هنفع، يا اللي بتقول لي جربت وما نفعتش، وما ندري. خد المثال الثاني، واحد اسمه القصيرين. القصيرين ده قصه لوحده خالص. اي بني ادم يجي في قلبه ذرة يأس احكي له قصة القصير. مين القصير؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة آخر عهد في مكة انه بايع الأنصار بيعتين عقبة، تمام؟ الأنصار اللي بايعوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم محتاجين حد يعلمنا، بعثوه سيدنا مصعب بن عمير. سيدنا مصعب بن عمير راح قبل النبي صلى الله عليه وسلم بوقت سنة سنتين المدينة عشان يدعوهم، وبالفعل آمن سعد بن معاذ وآمن قصيد بن حضير وهم كانوا رؤوس الأوس والخزرج، ودخل المدينة كلها أسلمت إلا اليهود. كويس كده؟ إلا القصيد، كل المدينة آمن. يعني أنا بقول لك تقال قوي قصة قصيد بن حضير وسعد بن معاذ قصة تطول، لكن اسلموا ان هو ما كانش ينفع خالص. رؤوس الناس اسلمت الا ده، واحد مش معروف خالص، حتى عادي جدا مفيش فايده. ما اسلمش. فكده سيدنا مصعب دعاه سنه سنتين. وبعد كده هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقعد في المدينة سنتين وحصلت غزوة بدر، والقبائل بدأت تحس انه ايه دول اللي راجل معاهم الموضوع، بعض الناس ركبوا الموجة، بدأ الناس تدخل في الإسلام بعد بدر. المفروض القصيري يؤمن، مفيش شك، ولا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حروب أخرى، ودخل مع بنو قينقاع بعد كده في أول بعد بدر، يعني دخلنا في إشكالية مع اليهود. المفروض بعد ما انتهى الأمر دي برضو نصرة المسلمين، المفروض القصيري يؤمن، مفيش، لغاية يوم 15 شوال من السنة الثالثة، ده يوم ايه؟ غزوة أحد. اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقت الضحى بعد ما صلوا الفجر، يجمع الناس عشان هنطلع على أحد. القصيري جه والنبي صلى الله عليه وسلم بيصف في الصفوف، جه المسجد، أين محمد؟ قالوا في أحد. أين أبو بكر؟ قالوا في أحد. أين عمر؟ فهد إحكي صاحب جيل مهار دعوه. فسمع منادي الجهاد ينادي يا خير الله تتكلم، حط نفسك مكانه، يعني كل اللي فات ده اللي هي كانت مواقف ممكن يسلم فيها على إيد سيدنا مصعب، مفيش، طب على إيد النبي صلى الله عليه وسلم مفيش، طب بعد بدر مفيش، طب بعد بنو قينقاع مفيش. يوم أحد ورايحين الغزو، واحتمال المشركين يخلصوا على قصة الإسلام دي كلها، يبقى نعمل ايه؟ استنى لغاية ما نشوف الوضع ايه؟ يبقى ايه؟ وبعد كده نتكلم، ده الطبيعي جدا، صح؟ فكان ايه؟ وبقى ايه؟ اللحظة دي يا خير الله الكبير، تمام الجهاد، يعني اولها كده وش فيها تقطيع رقاب، يا عم ايه الجنة؟ ما ينفعش، اصبر شوية، لا. أول ما سمع يا خير الله الكبير قال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بايعش النبي، أسلم وشهد الشهادتين وخد بعضه ودخل في الصفوف وقاتل قتالا وأبلى بلاء حسنا وقتل ولم يسجد لله سجدا. أنت فاهم؟ أنا بيجنني، وقعد ساعتين، ساعتين ثلاثة، هذا الموضوع كله الإسلام ثلاث ساعات كده وخلاص بقى شهيد. إيه ده؟ لحظة صدق العلم. فأي إنسان يقول لي أنا مكتئب، أنا محبط، أنا يائس، أنا مش هنفع، أصلا أنا عملت ذنوب تقيلة، أصلا أنا كنت مش عارف إيه، أنا بقول لك كان على الكفر. وفي ساعتين ثلاثة الموضوع اتغير تماما، فكان وصل قصة الوصول. خذ التابت، تعرف قصة المهدي اللي حيجي في آخر الزمان، الحاكم الذي سيحكم الدنيا 7 أو 8 سنين ويملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اسمه على اسمه، واسمه أبيك على اسم أبيك، وقال إن الناس هتجتمع عليه وحيبايعوه. في قصته كلمتين تفتنا قوي في المعنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، يعني شخص عادي جدا جدا عادي، لو انت تشوفه في مسجد راجل غلبان عادي، مش اللي هو يعني عالم ولا فلان الفلان ولا من الصالحين الكبار ولا 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 مش كده. خد يا عم انا مسلم من الاول خالص، شخص عادي جدا ويتحول 180 درجة، يبقى حاكم الدنيا، يبقى حاكم القطب الأوحد في العالم هو، وتدين الدنيا كلها له، يصلحه الله فينا، ينام يصحى يبقى شخص تاني بوضع تاني بحال تاني. أنا مش بقول إن أنت هتبقى مهدي، بس المعنى إن أنت يصلحك الله في ليلة، وما ندريك يا أخي، وما لهاش بقى يعني ايه تقعد تخطط لها لما هعمل كده. بعض الناس انت ليه مش عايز تحافظ على الجامعة؟ انت ليه مش عايز تستلم سنه نفسك؟ انت ليه مش عايز تقرا؟ انت ليه مش عايز تحفظ القران؟ لا اصل دي ليها ترتيبات، انا لما هعمل كذا وبطل كذا واحط كذا واسوي كذا هي بقى تيجي بقى فعلا. والله لما تقعد تعمل مش كده خالص، امر الهدايه مش كده خالص. أمال أمر الهداية إيه؟ ثلاث حاجات تجيب الهداية. اسمع معي. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اشرح يا باشمهندس انت، هو يعني ايه ثلاث حاجات ثم دي بقى؟ يعني الاول عارف اللي بيخطط على الباب، فانا قاعد اخطط على الباب باب ربنا بثلاث حاجات: امن، تاب، امن عمل عمل صالح. وخد وقت في القصه دي، اللي هو يعني ايه يعني ترجم مش فاهم برضه. يعني اول شيء ابتدي ولو بالاستغفار، ولو باذكار الصبح والمساء، ولو بصدقه، ولو ببر الوالدين، ولاي شيء. اول شيء ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، تمام، معترف، تبت، مش عايز ترجع الكلام ده، خلي الكلام ده مصدق حبيب القلب. يا جماعة إذا جاء ما بطلت تياني طرقات الجنة: عمل صالح، ثلاث حاجات، ثم اهتدى. يعني القصة كلها ثم، إن المطلوب إيه؟ المطلوب ابدأ افتح الطريق بأي شيء من التوبة والعمل الصالح وتجديد الإيمان، وبعد كده خد وقت، ثم تأتي الهداية بعد. ما تقعدش تقول لما هعمل هيحصل، لا، اعمل وافتح كل ما يتيسر لك من الأبواب، عشان أقفل لك قصة الشيطان اللي بيقول لك أنت مش قد السمت أو الكلام أو الوضع، أنت مش قد. لا، هي المسألة إحنا مش عايزين نعظم شيء أكبر من مقداره في الشرع. فاهمين؟ يعني واحد لو بدأ يرتاحي مثلا، أو بدأ يحضر دروس علم، وبقى يحضر دروس علم بتاعت مش عارف إيه، وبدأ يحفظ قرآن، بدأ يعمل حاجات شكلها كبيرة أوي، إحنا بنكبرها جدا. لا، هو موضوع من جملة الأشياء، حاجة من جملة الحاجات. أنت بتعمل إيه؟ بتفتح الباب، بتيسر عليك الأمور. هو كده. أول شخصية يا شباب كانت الشخصية المحبطة، الشخصية اليائسة، الشخصية القنوطة، حلها إيه يا شباب؟ جرعة أنا. حلها، اسمع الآيات. قال الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حلها: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فيعطي من يستحق ومن لا يستحق. شوف تيجي تقول لي انا ما استحقش ده، يا سيدي هو الوهاب، يعطي عباده دون ان يستحق. لما تحس انها مقفوله قدامك خالص، فكر نفسك، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجيهم من شر. الشخصيه الثانيه اللي هتلاقي دي اساسا مشكلتها مع ربنا سبحانه وتعالى، الشخصيه اللي بتقول عليها شخصيه هوائيه، ايه مشكلته؟ مشكلته مزاجه، مشكلته هو يعني ايه مطلبه، يعني مش جايبه خلاص والله لم اقول كل الاحوال، يعني هي مطلبه دلوقتي دين في هوى وطاعه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وسيدنا داوود كان بيعمل معاصي، انما ايه حابب ان هو يقفل القصر بتاعه ويتعبد لله. لا، وداوود بقى اللي هو اعظم الصيام صيام داوود، وافضل القيام قيام داوود. فهنا ففي ناس تبقى هواها الطاعه، في ناس هواها الغير غالب بقى هواها المعصيه. افرايت من اتخذ الهه هواه. فهو النهارده ما تيجوا يا جماعه نحضر الندوه، مش جاي على مش كده ليه يا عم؟ هو كده وهذا متبع لهواه تولي بحركه سواء يمين او شمال طاعه او معصيه الباعث لي المزاج مشكلته ده ايه مشكلته انه نفسه بتبقى هي الحاكمه عليه نفسه هي اللي بتحركه طب نعمل معاه ايه نداويه للمشكله دي ازاي هو ببساطه جدا انت بتنفذ الكلام ده واقعيا في حياتك لو انا ماشي على هواية بص بقى امتحانات وضغط ووجع قلب ومش عارف ايه فوق بقى القصه دي بس انا مش عايز طب هتعمل ايه يعني النتيجه ايه النتيجه هتوصل النتيجه ان انت هتقعد مش هتحقق اي حلم في حياتك امال هتعمل ايه لا اضغط على نفسك بقى شويه معلش لغايه ما تخلص وخلاص هي كلها ايام وتقعد تصفر في نفسك اهي النتيجة لو انت النهارده متابع الهواء طب انا امتى بقى عشان اتجوز؟ كل سنه وانت طيب عشان تتجوزه ولا مليون سنه قدام فكده كل سنه وانت طيب طب نعمل ايه؟ طب يعني هنقعد محرومين كده لغايه اتجوز طب ايه بقى يعني شويه تسالي يعني حاجات مش قله ادب مفيش مشكله في قصه يعني مفيش مشكله في كلمتين مفيش مشكله في شويه شات يعني حاجه طبيعيه كده تطبق الموضوع شغل طب ما هو لو اتفقنا ان الكلام ده تعالى بقى نجيب اسود انا دلوقتي الموضوع كل شيء يؤدي الى ما بعده هو يعني ما انت خلينا بقى انت بتقول ان انت محروم دلوقتي من نظره شفتها طب وبعدين ومحروم من كلمه حلوه اديك قلتها وبعدين هو مش هينفع ان انت تبقى مقضي حياتك كلها بالشكل ده فكل شيء يبقى لازم يؤدي الى ما هو فوقه ما هو فوقه هتوصل لمرحله ما ينفعش تقف هتلاقي حد صح لو تجاوزت هتبقى مصيبه سوداء تعمل يبقى حرمان وتعب وشقف ووجع قلب وانت اللي بتعذب في نفسك عذاب بمعنى الكلمه وهدف بقى في كل القصص دي يعني الاول بقى الحب والوجدانيات والمشاعر الحساسه وتلاقي بقى نفسك في حته ثانيه قال ابن القيم رحمه الله من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد كل بقى الناس بتيجي معانا في الشخصيه بسرعه العاطفيه انه بتبقى دي مشكله خلينا في الهوائي قلتوا ايه فده اخرتها هتيجي تقول له ضيعت نفسك وغالب اللي بيسيب نفسه زواج لا بينفع في الدنيا ولا بينفع في الاخره وكل حاجه اللي على مزاجه فمش عايز يجلس مع معايير الشغل هو مش هو بقى كده راجل بيحب ايه لما تطلق يعني فمش هينفع ايه حله؟ حله كده والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين حل قول لنفسك لا تعب كل لا بتعجيب ضرر اللي هو ايه يا عم فكك من القصص دي وتعالى دلوقتي نخرج تعالى نتفسح سيب المحاضره دي تعمل كده كل ما بتقول لها لا كل ما انت بتقدر تسيطر عليها تعمل كنترول عليها كل ما انت معدنك بيعلى كل ما انت معدنك الاصيل بيدان كل ما درجتك بتزيد وهكذا وده الفرق ما بين الناس الفرق ما بينكم هي القصه دي اكثركم تحكم في رغباتك اكثركم اجتهادا لان كل الناس لو سيبنا نفسينا احنا كلنا بقى لو سيبنا نفسينا لنفسينا خلاص هتلاقي بقى كل واحد عايش حياته بطريقه ودي هتبقى مشكله كبيره في الاخر خالص مفيش حاجه هتتم وعلى فكره هذه الشخصيه علماء الناس بيقولوا عليها شخصيه غير تنفيذيه عارف يعني شخصيه غير تنفيذيه ما بيعملش حاجه هو كله ايه هيبره كده هو شويه كده هيبر يلا نعمل مش عارف وشخصيه لذيذه جدا الناس تحبها قوي بس ما بتعملش حاجه يعني ايه بتاع الضحك ودعابه وهزار لذيذ جدا رائع جدا لكن ساعه يلا بقى نعمل يلا بقى نسوي ما تلاقوش هو بيعطيها هزار وخلاص فما ينفعش هذا الامر جد ليس بالناس مطلوب يبقى موجود بس الناس يقدر يتحكم فيه فصاحبنا رقم اثنين الهوائي قصته تتحل فيه لا طب يعملها ازاي يعملها زي ما عملها عبد الله بن رواحه خدنا في الأولين شوية أمثلة. طب هنا مثال عبد الله بن رواحة، هو ده أعظم مثال ممكن يتحط هنا، إزاي تتحدى نفسك. سيدنا عبد الله بن رواحة يوم مقتل وهو الثالث ما بين حمرة الراية، آخر واحد، الأولين مات، الثاني مات، اتبقى هو الراية قدامه، يمسكها ويحصلهم ولا ما خلقتش؟ يعني هي جت في الراية يعني، خلاص يعني، يعني الراية يعني لما تطرف يعني خلاص مش مشكلة يا سيدي، يعني أو حصل بينه وبين نفسه لو أنا بقى سبتها بالك عبد الله بن رواحة شاعر يعني، برضه الحتة دي إيه موجودة أوي بقى الخيال وشغلنا، فاهم؟ حصل إيه بقى؟ النزاع بينه وبين نفسه، نفسه بتقول له يا عم بلاش مش نازل، مش قصد النبي كده، مش شرط يعني ان النبي يصير غايه، ما كانش النبي عامل وصف لنا ان الموضوع هيبقى 3000 قدام 100000، لا 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 الموضوع مش كده، فيلا يلا يلا خد بعضك وزيد القصه. وجواه ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، وده الاسلام، وده ما ينفعش ان انا اخذ بالاسلام. الحوار ده داير جواه، عملوا خلصوا بشوفان، خلصوا بشوفان، اقسمت يا نفس لا تنزلن، والله العظيم انت بس دي عارف اللي هو صح الصبح، انت مصدق بكره الخميس هتصوم، الكليه صعبه جدا، وجع قلب، وحاطين لنا حاجات يعني ولا هنشتغل بيها ولا هنعمل حاجه، بس اعمل ايه؟ وهروح الاقي نفسي مصدع طول المحاضرات اللي الصبح، وما كانش اقول بعدين الصيام اصلا صيام نافله، هو يعني كان صيام واجب، مش قصه يعني، عادي مش لازم اصوم يعني. وبعدين الحته الثانيه بقى، انت شاب، احنا مش عايزين فتن، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر احسن من الفقر، ومن يستطع عليه بالصوم صوم يا ابني احسن، مش عايزين وجع قلب. الصراع ده ولا ده، ده ولا ده، خلصوا في الفم، اقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن او لتكرهن، ان اجلب الناس وشد الظن، الناس كلها بتروح لجاية سبيل الله، من في فترة من الجنة تخلص الهواء يخلصها كده، تصحى الصبح والله العظيم انا صح يا ابني، انت بتحلف ليه؟ هي كده، ما تحلفش ما تعملش، واوعى بقى تقول ايه قفلتها صيام ثلاث ايام، انت هتصوم كل كام يوم واحد؟ خليته ثلاثه ليه؟ هو يوم كده، فبالتالي خلص هو النهارده صيام الثاني، تيجي تروح قبل ما تنام تقول والله قبل ما انام لازم اكون مصلي ركعتين، تعبان ومهدود ومعلش يوم ركعتين ونقول تمشي مع نفسك. يبقى الحل الثاني في مشاكلنا، مشاكل شخصياتنا او افادنا، تعمل ايه في شخصيه هوائيه تجاه نفسك؟ بلا ثلاثة. المشكله الثالثه، الجماعه بقى اتكلمنا في النساء وفي بعض الشرقيين بشكل اللي هم بقى حنينين قوي طيبين وعواطفهم بقى حساسه قوي، فالحاجات دي بتخدش معاهم، فمشاكله كلها ان الناس مش مهتمه بيها، ان الناس مش حاسه بيها، ان كل ما يتعامل مع حد كويس هو في الاخر خالص بيعامله معامله صعبه جدا، انا ما عملتش حاجه معاك، ليه بتعمل كده؟ ليه الاسلوب ده؟ ده انا والله ده انا بحبك، ليه كده؟ هو ده بقى يعني طول مشاكله في التعامل، وده طبعا بقى يعني احنا بنقوله كده ده في رجاله مع بعضيهم ونساوا، اضبط بقى لما تبقى المشكله ما بين واحد بيحب واحده ولو يا سيدي حب عفيف وجميل ومن بعيد لبعيد، حتى ولو تعبان بقى من جوه خالص، منهار من جوه خالص، واي حاجه بقى تخدش معاه كده بتجيب معاه صعب جدا، والبنات دي حد صراحه تعمل ايه في الشخصيه التعبانه دي بقى اللي هي عاطفيه قوي يعني غلابه قوي، الناس كلها تشوفهم ان هم جماعه تعبانين عمق مش فاهمين حاجه في الدنيا، هم غلابه وطيبين وبيحبوا الناس، مشكلته صاحبنا ده انه بيتعلق تعلق فاسد، حل في كلمه بلس حب الله، بص خلق الله القلوب وجعل فيها شيء اقرب ما يكون الى سماعه الدكتور، جهاز استشعار عن بعد، السماعه دي بتتحط كده على قلب اللي قدامك، لما بيحس ان في نوع من الترابط يا كده بيه. لما يحس ان في نوع من النفرة مفيش. وركب في الجهاز اللي اسمه القلب ده اللي فيه استشعار عن بعد انه لا يسكن ولا يبدأ الا بالكمال المطلق. يعني مفيش عمر. فلما يبتدي يتعامل مع الاصل ويحب جدا ويديله قلب ويقول له انا بحبك ده انا بعمل لك ده انا بسوي لك انت مش عارف يا حبيبي والله العظيم حتى ولو كان افضل الناس لكن بشر. والاصل في بني الانسان العيب والنقصان. الاصل ايه؟ انه في عيب. فدلوقتي لما هيجي يتعامل بعدين بعد ما عملت لك وسويت لك وعملت مش عارف ايه مش حاسه قد ايه انا عملت كده وهي نفس القصه. او مع الناس بشكل عام لازم يطلعك الله على عيب الاخر. فهنا تتنقص وتقعد. هو ده قانون من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا تقعد. فليعذب اعرف لا يسكن الا بحب الله. طب ازاي الجماعه العقيدين دول بتبقى عندهم المشكله قلنا في التعلق وفي مدى التضحيات اللي بيعملوها للاخر. حلوك افهم المعنى ده. كل الناس يعاملك لنفسك. كل الناس. وجرب لما تتجوز وشوف ان انت بيجي منك واحد واثنين وثلاثة واربعة. لو بقى واحد واثنين هتبقى فيه مشكلة. يعني انت بتزي كذا وبتعمل كذا وامور كتير بتقوم بيها تجاه زوجتك. لما الحاجات دي هتبتدي تقل المعامله الغريبه لانها تحبك لا 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 بل لها. الدليل روح اتجوز عليها هيحصل ايه؟ هي بتحبك ليك ولا بتحبك لها؟ لو كان كده هتقول لك مفيش مشكله. طب ليه بقى كل النساء تبقى عندها مصيبه صوره في الموضوع ده؟ لانها لا تحبك لها. والعكس نفس الكلام. فبالتالي افهم هذا القانون. كل الناس يحبك لنفسك اما الله فيحبك له. لا لا يريد الله عز وجل منكم شيئا لا تنفعه اعاقبا ولا تضره معاصي. وصلت؟ اذا لا تعلق قلبك الا به سبحانه. اديك مشاشه عن معنى ده. خدنا مع كل واحد بس انا واحد. الجوشيشة بالليل في جوف الليل نازلة قل له في سجدة بحبك. احنا خلينا الكلام ده ايه اللي خلصنا كل مشاكلك في الحياة من ناحية فيديك كل ما تتمنى. اما اذا علقت قلبك بغيره فهو عزيز. يقول سبحانه وتعالى انا اغنى الاغنياء عن الشركاء فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي تركته وشركه. ايش بعد انما انت ايه كل حاجه على كده يسخرها. فخليك ناصح يعني ان انت ده خدت كل حاجه. لو قعدت يعني نص ونص يبقى انت هتبقى عندك المشكلة برضو انه هيبقى فيه جزء كويس وجزء هيبقى دايما فيه مشكلة. ايه المشكلة الثالثة؟ اخر المشكلة ده في بعض الناس مشاكلهم بتبقى في نفسيهم. خدوا بالكم يا باشمهندسين انه عادة من جملة الافات الخطيرة جدا في الشخصيات اللي بنقول عليها شخصيات علمية ان هو شايف نفسه. المجتمع كله بيقول لك يا باشمهندس. المجتمع كله بيقول له يا دكتور. بيقول له يا شيخ. يعني انا دكتور وحطينا نفسنا في وسط الموضوع. ان هو كل الناس بتقول لك انت. فانت بطريقه كده تلقائيه بتبتدي تحس ان انت شيء مختلف. الناس اللي كانت بتجيب تقديرات عاليه ودخلت كليات مرموقه وعملت مش عارف ايه دي مش اي اي. ف فبيبقى حاسس تلقائيا بسبب المجتمع، بسبب مشاكل نفسية، بانه شيء. وده اللي بيقطع بينه وبين
ازاي؟
انا مش اي حاجه بتفشل الناس، يعني انا لازم اعرض الامور اول على الناس. لا احنا مش هيتلاقي فينا كوره. انا معاك ان انت المفروض ان انت يكون ليك استقلاليه وحريه واراده، بس في اصول. مش اللي الموضوع مش كده، ان افترض ان في حاجات اساسيه ان انت تبقى ملتزم بيها تجاه الشرع. وهو كده ايه؟ ايه رايك؟ في حاجات كتير مش داخله دماغك، صعب قوي تتحقق دلوقتي. فبالتالي مش داخله دماغك، مش داخله دماغك، فكلمه كلام واحد. صعب ان احنا نفكر الاسلوب ده او نعمل كده، صعب. فهو عنده اعتداد بنفسه، اعتداد بعقله، ان عقله مش زي اي حد تاني. مطلوب من العقل ده انه يستدير بنور الشرع ويدينا بقى يعني انتاج مميز من الناحيتين، عقل وشرع. مشكلته اسمها مشكلة العوزي من جوه. فلما تيجي تقول له ليه حضرتك؟ ليه حضرتك ما تعملش كده وكده وكده؟ مش انا. ما عندوش حته كسر في النفس. هو لما اقتنع، عارف اللي هي تقول لك انا مش مقتنع صراحه بحجتي دلوقتي. انا مش مقتنع بالكلام، انا مش مقتنع ان انا لازم البس كذا، مش مقتنع. ليه مش مقتنع؟ اولا المسألة ما بتتاخدش كده. العلاقة ما بين العقل والوحي علاقة تخلص في المسألة. لو انا خدت بعضي ورحت عندي مشكلة عضوية، أي مشكلة، عندي مشاكل في سنين، أوكي؟ ورحت سألتك،
أوكي مثلا بتكلم بقى
اللي رحت سألت واحد، يا جماعة تعرفت طبيب أسنان كويس؟ فلان فلان رائع ممتاز، تمام؟ طيب، رحت له، الراجل كشف على أسناني، قال لي ده لازم يتشال. طب يا عم احشي، لا ده لازم يتشال. طب ممكن لو سمحت يعني اخد مع نفسي كده اشاور نفسي واقول لك القرار. طب رجعت لصاحبنا اللي هو قال لي عليك، قال لي عملت ايه مع الدكتور؟ قلت له ده قال لي شيء. قال لي ده الدكتور ما بيفهمش. كويس؟ ايه ده؟ الجواب الصحيح لما يقول لي ده الدكتور ما بيفهمش. اقول له انت ما بتفهمش ليه؟ هو مش متخصص. اقول انت شغلتك كتر خيرك، كتر خيرك ان انت وصفت لي الدكتور، لكن حضرتك مش تخصصك سنان عشان تقول لي بفهم او ما بفهمش. صح. ده العقل وده الشرع. العقل يقول ايه؟ لازم يبقى فيه شرع. ما ينفعش الدنيا تبقى كده من غير نظام. لازم تبقى فيه لوائح بتحكم الجامعة دي، لازم يبقى فيه إدارة تحكم المرور اللي في الشارع، لازم يبقى فيه قانون، وإلا ما يبقاش الدنيا تبقى إلا محكومة بقانون الغلط. يبقى لازم يبقى فيه قانون. فالعقل لازم بالضرورة العقلية يقول إن فيه شرع. لكن مش بعد كده يقول بس دي مش داخلة دماغي ودي داخلة دماغي. وصلت يا شباب؟ يبقى النهارده وايه ده انت بتتكلم دلوقتي في الثواب؟ يعني يا سيدي مش بتتكلم في مساله اختلف فيها الفقهاء على مش كام قول، لا انت بتتكلم في الثواب، بتتكلم في المايوهات الخضراء، فما بقتش فيه كمان. عايز ايه بقى؟ الاشياء دي يعني حد يبادر حولها اصلا؟ فلما بتتكلم في الثواب ما بتتكلمش في المسائل الكتابيه دلوقتي، عشان المسائل الكتابيه دي وضعها كده. بس على الاقل الثواب دي لما تيجي تقول لي مش مقتنع، مش داخل دماغي، يبقى المشكلة في الشخصية، حتة العزب اللي فيه. في حد تاني بقى أعلى من كده كمان. مش عزب بقى بس، مش أنا، معناه مين ده اللي جاي يكلمني؟ بصراحة، أنت جبت كام في الثانوية؟ هو يعني ما تجيش أنت تقول لي أنت خريج كلية إيه حضرتك؟ إيه التخصص ده عشان تكلمني أصلاً، تتكلم معايا، تمين يا ابني؟ اي يعني واحد يستبدو مثلا من ربه يجي دلوقتي يقول شيخ اخطات في الكلمه الفلانيه مثلا، انت مين يا ابني؟ جاي تكلمني انا؟ النهارده تقول لي مش عارف ايه؟ امبارح جاي يفضل عليا يا ابني انا تطرح احنا شايلين في القصه دي 20 سنه.
فداي بطل الحق وبطل
فالحته دي هي اللي بعدها
لما جيت الانتخابات بص هو ايه اللي ارشحه الاسلام
صدق الله بقى دلوقتي ايه القصه ما كانش السياسه ما كان بس في المعنى هو ايه الفكره طلع الحريه وعداله طلع النور طلع الوسط ايه الفكره ان احنا يا جماعه مش عايزين دلوقتي المعنى السياسي نتكلم عن المعنى الاساسي اللي هو لا احنا كشعب كناس عايزه الفكره دي عايزه الوضع ده.
طلع من نتائج الانتخابات انه اغلب الطبقه الارستقراطيه مش عايزه القاهره عندنا مين مصر الجديده مدينه مصر مش عارف ايه المناطق اللي هي كده. طب لا حبيبي ده انا بقول لك سيبك يا عمر مش عايز انت شايف ان الجماعه دول متشددين ان الجماعه دول مش عارف ايه ان الجماعه دول ايه بس انا بتكلم في اصل الفكره ايامنا تبدا بتحويراتها الفكره العامه المفترض ان الكل يبقى متفق عليها الطبقه دي لا عارف الحريق عشان ده الاحساس ده ان هو مين دول حتى لو كان اللي بيتكلموا ده متخصص وحاجه ممتازه جدا لكن مين ده؟ الفكره دي فكره متخلفه ويبتدي يرميها كده طبعا حاشا لله يعني بس هو كده دول جماعه يعني مش فاهمين حاجه في الدنيا احنا وقعوا هنا هيدلعونا مش هيخلونا نعرف نعيش نصيصه فين؟ هو ده عشان كده انا عايزك تقرا القران في ضوء الاربع حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم دول وشوف الشخصيات وكل شخصية منها هتلاقي هتيجي قدر عقل ممكن تصل رجاء لما تروح او النهارده كده في قوي فتره تكون قاعد فيها هادي افتحي اول سوره في الحج وشوف فيها ثلاث معاني كل موضع في القران بالذات في اول سوره الحج فيه ومن الناس ومن الناس تحت عنوان اعرف نفسي مصر هو ايه؟ القانون كده لو عرفت نفسك هتعرف فانا عارف نفسك عارف لو عرفت مشكلتك فين دولانا التزمت بقيت الانسان اللي احنا عايزه اقعد ضلك في القران على المعنى يعني اعمل حكمه انا عملت لك ديسكاونت خليتهم لك بس ربع الاولاني من سوره الحج لكن الواجب يعني بقى معاك وقت اطول مش بس واجب النهارده اقرا القران تحت هذا العنوان انت مين واعرف انت مين يعني انا هقرا القران كانه بيكلمني انا في الصفه دي ولا ما فيهاش انا ولا يخلقون الا وهم كارهون انا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء انا خد مثال ثاني اول 20 ايه في سوره البقره تحت هذا العنوان عندك ثلاث أصناف مؤمنين متقين وكافرين ومنافقين انت مين فيهم دي صفاتهم انت بتعملها ودي صفاتهم انت واقع شيء منها دي صفاتهم انت كذا فنبتدي الطريق منين ان انت عرفت انت مين فلما تعرف انت مين تشخص دائرة تعرف دوائرك تبتدي الامور تتغير تماما وساعتها تتعرف انت حبيبك وصلت فهمت يا شباب اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اهل الكرام عليك انه يريد ذلك والقادر عليه اتركوا المجال قلت الشيخ عبد الرحمن الصوي اللي تفضل مشكورا وجزاك الله عنا خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد أيها الكرام والأحباب، فبين يدي هذا الموضوع حقيقة أن الشيخان هلمي هو أحسن من وجدته يتكلم في شخصيات. صدق يعني سوف ذلك
حتى أني وإخواني كراه بجواره كصم البكر، وقد رافقته كثيرا في قطار الدعوة، وكنت دائما شخصيا أنا وبالذات أخويا الشيخ مصعب عمر، يعني الاثنين بالذات هما بيتكلم هو والدكتور حازم عن الشخصيات نفتح بقنا ونقعد يا عم مصعب في ابوه بولا احمد يا عم بولا احمد. فكنا راجعين من الطياره كنت انتظار جنبي ايه حكايه الاحمر والاخضر والاصفر والازرق دي؟ انت فاهم الازرق؟ قول لي فهمني. قعدنا في وسطنا ويمين الشيخ مصعب وشماله هنا واسعدنا كل شويه يقول الشيخ الشيخ حازم يقول له الراجل ده ازرق والراجل ده احمر والراجل ده اصفر. ايه يا عم انت بتتكلم عنا دلوقتي مش شايفين. فقعدنا مش مصعب بقى قلنا له احكي لك قصه بقى الاصفر والازرق والاخضر والاحمر هم دول حد فاهم حاجه؟ احنا كنا كده كنا كده مش فاهمين. ففهمت بقى بعد كده ان في شخصيات واحد زي هو انا كتبت ثلاث شخصيات اللي هو كتبهم شخصيه هوائيه وشخصيه الرقيقه الحساسه والشخصيه العلميه. الاولى قياديه كثيره بقى الاول منهم الاول قياديه طبعا مصنفين هم مصنفين يعني. ففهمت ان الازرق ماسك الورقه وقلمها الازرق حياته منظمه لو القلم مكتوب كده يبقى متضايق لازم ايه نفس الخط مع المناديل خط واحد كده وبعدين دي معروفه بس كده. فده الازرق او ده لو ده كان البيت مش منظم يطلعها صح يا شيخ. انا بوفي الخبره بتاعت الشيخ يعني. لازم يبقى كل حاجه منظمه ولازم يذاكر عشان كده لما بيجي يعمل جدول معظم الشخصيات دي بقى انا درستها في النفسيه حاولت ايام طب نفسي سنه خمسه طب ولا رابعه طب ففهمتها ان الشخصيه دي ممكن تلاقيه موسوس صح كده ليه تعبان قوي ليه يعمل عمل متقن جدا وما يطمنش لحد يعمله كده ولما يجي يعمل جدول ما يجي يعمل جدول مثلا جدول مذاكرة يبقى من الساعة 6:30 و5 لغاية الساعة 7:15 فترة استرخاء على السرير وأقوم في دقيقتين وأتوضأ في دقيقة ونص وأبدأ أذاكر من الساعة 7:00 أو 3:00 من 7:00 أو 3:00 لغاية 8:00 أو 3:00 أقومش مع الكتاب يقعد يعمل كده في الآخر يجي واحد يعطله بالتليفون تضيع القصة يضيع الجدول يصحى ما انتهاش اللازمة. قلت له ايه بعد شيء ثاني؟ قال لي اللحظة غير وديع الطيب العاطفي. في واحد من مشايخنا الشيخ هاني قال عليه متجوز الاربع شخصيات دول بيتجوز الاربع شخصيات دول ده كلام شيخ هاني. فبقول انا بعرف الشيخ كان بايت عند مين لما يطلع لو بيطلع يقول لي ازاي الشيخ هاني يبقى ده ايه؟ ضحك عامل ايه؟ ضحك انت بتبحث بين النهارده وشفت الواحد ناكت معاه يبقى ده اصلا عملت الواجب امبارح قال لو اثر محمد يعني. فهي دي الشخصيه بتاعت طلع بقى في شخصيه اسمها الثاني اللي هو مجمع من الشخصيات كلها طبعا مش عيب كده واحد يعني حاجه واحده زي ازرق مصفر منظم وبيبتسم ومضحك اخضر انت شايفين ايه؟ ابيض ما انا بهزر اهو في السر وكتبت المقطع اللي فات اهو ليه كده؟ وما شفتنيش مع المشايخ بقى
احمر
هذا الصحيح يقول بالعلاج اوه هو الصحيح طيب لو على طول يعني وفي نفس الوقت قاعد برضه هزر معاه وخلاص ربنا يبارك في جنة النور. والله انا قادم اليكم وما في قلبي ادنى فرح صدق يعني انا كنتم القول انا قادم اليكم في وجهي بدا يتغير وانا مع نفسي وما في قلب السياره ما في قلبي ادنى فرح. ف صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى لما جلس مع نفسه هل شبه ليس الفتوي لما جلس مع نفسه وراء المسجد الاقصى اسيرا ونقل اليه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مسلسل بالضحك يعني الحديث ابن مسعود ضحك فيه وضحك فيه النبي عليه الصلاه وضحك فيه رب العزه ما استطاع صلاح الدين ان يضحك قال كيف اضحك والمسجد الاقصى اسير هل في قلوبنا هم لاخواننا في سوريا وفلسطين هل نحس بذلك كان اللي شاف منكم حرقه الرحمه من الاثنين الماضي انا صدرتها بهذا ايام غزه وشفت في الاخبار في قناه الجزيره صوره الوالد احد الاباء يدسم ابنائه الثلاث وكان وقتها عندي ثلاث ابناء انا رزقت بخديجه من خمسه اشهر او اربعه اشهر ونص كان عندي ثلاث ابناء ساعتها فانا انتظرت في القناه لما في الساعه اللي بعدها وصورتها بالفيديو وعدتها عندي على الكمبيوتر وعنونت لها بعنوان اولادي عند ربي تخيلت اولادي وقد ماتوا وانا اكلمهم والله تهون عليك الدنيا لو اننا احسسنا ان المشردين المعذبين اهل السنه هناك في سوريا وكذلك في فلسطين الذين يتربص اليهود بهم الان الدوائر ويتربصون غفله المسلمين في مصر بحالهم الواقعين او الداخلين وكذلك في سوريا يتربص العالم به وكذلك في اليمن بالرئيس تكفيد ولا بالجديد صالح ولا بالصالح وكذلك في العراق التي نصفت أستعدها وكذلك في ليبيا التي ضربت كل مواقع الدفاع المدني والطيران هناك عندهم على يد حزب الناتو خلاص مين يدافع عن فلسطين؟ لأول مرة رغم تدنيس اليهود للمسجد الأقصى عدة مرات لأول مرة يصعد اليهود فوق المسجد الأقصى لأول مرة على امتداد هذه السنوات يصعد اليهود على المسجد الأقصى وهم يترقصون الآن لتحويل القدس إلى عاصمة الأبدية لهم كما يظنون أو يزعمون وإنا لله وإنا إليه راجعون لما ترى هذا المشهد لأبنائنا لأولادي لأبنائنا في سوريا حين يقطع النور عنه أو الكهرباء عنه فيموت عشرات من الأطفال الذين لا أقول رضع بل لم يرضعوا بعد هناك في الحضانات لم يرضعوا بعد يموتون في لحظات ويوضعون على بعضهم ودوك بالصورة وانا قاعد في قناه الرحمه كان حاطين قدام الصوره ما فيش هذا مش انا اللي مالك نفسي وانا ارى عشرات الابناء لم يرضعوا بعد قد ماتوا لان توقعت القدع على ابو الفيل هاو مش عارفين كيف يشوف كل هؤلاء ماذا لو وقفنا امام الله جل وعلا غدا بما نشوف ربنا لو سالنا الله جل وعلا في يوم الحسره سنندم الله جل وعلا ان ما قدمنا شيئا لاخواننا هذه مسؤولية أمام الله جل وعلا أهل الشام أهل سوريا أناس اختارهم الله جل وعلا ليسقوا الضريبة التي قبلنا نحن عن دفعها هؤلاء الكرام الذين اختارهم الله جل وعلا واختار أرضهم إن الله تكلم النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تكفل لي بالشام وأهله بالشام وأهله هؤلاء مجتبون من قبل الله جل وعلا وأرضهم كذلك مجتبون هذه الأرض التي أرض النقص والمنشر الشام لا سيما دمشق عاصمة سوريا هذه الأرض المباركة من الله جل وعلا التي سيجتمع إليها الإيمان مع أهله فيها أيام الفتن. لذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حواله، فسأل النبي عليه السلام خبرني يا رسول الله حين يجند المسلمون أجنادا ثلاثة، جند في اليمن وجند في العراق وبالأكيد جند في الشام، خبرني يا رسول الله أي أرض رحى في زمن الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. قال فإن لم يكن يا رسول الله، قال فعليكم باليمن واشكوا من حدودكم أو خدادكم من غريب من ميت. ثم قال إذا بني أتاني مع إن أهل اليمن رأى النبي وقال فإن الله تكفل لي بالشام وأهلي، يعني عليك بالشام، فإن لم نستطع أن نناصر هؤلاء بأجسادنا. وأنا أعلم أن الشباب الآن، وأنا أثق في ذلك، بل أعلم أن كثيرا من الشباب الذين يقفون الآن على أبواب الجامعة يتابعون الفتيات الغاليات والرائحات وربما لم يحضروا محاضرة كهذه، أنا أعلم أن في قلوبهم خيرا لإخوانهم، والواحد منهم يتمنى أن يقتل شهيدا في سبيل الله نصرة لهذا الدين. هذه حمية الإسلام التي بقيت بفضل الله جل وعلا في قلوب المسلمين لا سيما المصريين، وهذه نعمة من الله جل وعلا. يتمنى الواحد منا أن يقتل شهيدا، فلئن مات هؤلاء وسبقونا إلى الجنة على يد هذا النظام الكافر العلم الذي يعتقد أن علي إله، يعتقد أن علي إله، ويعتقد أن الرعد صوته وأن البرق تبسمه إلى غير ذلك. هذا النظام الذي يدين بقتل المسلمين. لما تأجى في اليوم بعد نصف أفقاد سنوه أتنه كل يوم النهاردة قبل مالك ساعتين 104 قتيل النهاردة بس، وكل يوم مئات القتلى. هو يتقرب لذلك، وإيران تناصره من أسبوع تقريبا ستبدأ الإيرانيين يحدوا في قناة السويس ويروحوا على الشاطئ السوري وينزلوا أسلحة للقتال وقتل إخواننا هناك، وترجع السفينتان محملتان ب9000 أسير ليحاسبوا أو ليعذبوا هناك في إيران. حتى الآن ربع مليون أسير، 212,000 حتى الآن الإحصائية الرسمية، 10,000 قتيل و15,000 مفقود و76,000 وأكثر من الجرحى. كل دول يتعلقون بالقافلة، ماذا نقول لله جل وعلا غدا؟ ماذا نقول لله جل وعلا غدا؟ أقول لك أيها الحبيب، إن لم تستطع أن تناصر بمنك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز رازيا فقد رجع، ومن خلق رازيا في أهله بخير فقد رجع. لو شوية أكل يروح للكعليم، ولا شوية فلوس، مش هتقول حتى واحد سلاح، لو شوية فلوس أكلت ابن الشهيد أو ابن المجاهد أو ابن اللي دفع الضريبة عنه كأن جهدت. يا أخي تنازل عن وجبة وابن الكتاكي والحال، تنازل عن مصروف يوم، مصروف أسبوع، لن تجوع. لو أحبك الله جل وعلا لاستعملك في مرضاته وفي أسباب الخير. فأقول لك أبي الحبيب حتى يكون الكلام عمليا، إن الواجب علينا الآن تجاه إخواننا في سوريا أولا الدعاء بتضرع، بل استغاثة. لو أحسست فعلا أن الذي مات هناك هو أبوك، وأن الذي اغتصبت من أولاد هي أختك أو زوجك، وأن الذي ترملت هناك هي أختك أو أمك، وأن الثكلة التي تبكي على ابنها هناك هي أمك، وأن الذين قتلوا ربما أن كانوا أو غير ذلك من أبنائك، لو أحسست بهذا الإحساس سيخرج الدعاء من قلبك متضرعا مستغيثا بالله جل وعلا. ساعة إذن يتنزل كما ذكر الآية شيخان وقال وهو قال الله تعالى وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قنطوا وينصر رحمته حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. بس فانتك الله جل وعلا يأتيك النص في أحدث اللحظات فقد أذن الله جل وعلا أن الصلاة إذا ابتدت وزاد حرها وزاد العطرة فيها فلنعلم أن الرياض النظرة قد قربت وأن الليل إذا طال فإن سواده سينجلي ويرتد قلوب الفجر بعد ذلك. ولا بد لشان الحسن من قرص النحل ولا بد لشان الأرض من ورح الشوك ولا بد لميلاد الأمة من آلام مخاض فلم يولد ميلاد أو مولود له لم يولد مولود له إلا بعد صرخات من أمه إلا بعد أن تنزل الدماء من وتصل الرأس إلى أضيق دم وتعرف الصرخات ساعة إذن يأتي الفرج ويأخذ المولود ولكن معه الدم. فإن حزننا على قتل إخواننا في سوريا مرة فإننا نحزن على أنفسنا والله ألف مرة فلقد سنكون إلى الجنة. ألم تسمعوا قول الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ومن قبل ذلك قال الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء. والشفاء اتخاذ من الله جل وعلا أن يتخذ هؤلاء الشهداء هذه نعمة أعطاهم اختارهم الله جل وعلا ليعطيه هذه الثمانية العظام التي يتمنى الواحد منا واحدة منها حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والإمام أحمد والنسائي من حديث المقداد بن كلب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله اتصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه. مش نفسك ربنا يغفر لك كل دول الكبائر والصغائر مع أول لفظة من دم يغفر للشهيد. عشان كده كثير من هؤلاء الشهداء ممن صدقوا لما تشوفهم ندوا والله تراهم مبتسمين شوفوا الفتى يتمت غفر الدم ذنوبه يغفر له مع أول لفظة من دمه ويرى مقعده من الجنة وليس من الموت يشوف له الجنة خفت الجنة وقراءها طيبة وبارد شرافها ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. الناس كانوا مشان لا خوف عليهم ولا يحزنون الناس من هو آمن مطمئن الناس عطشان وهو قد ملئ بالريح ويرى مقعده من الجنة ويأمن من الفزع الأكبر ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر إن الشهيد عند الله صار يغفر له ما أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل ويحلى حلة الإيمان ونكسى تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويصدق في 70 من أهله ويزوج باثنتين 72 من الحور العين. ومع ذلك هؤلاء الذين اختارهم الله جل وعلا واتخذهم شهداء هؤلاء لا يحسوا بألم القتل الذي نحسه نحن أو الله احنا بنبكي وبنتألم على قتله هو ما حسش كلام خالص هو قتل وقتل ولكن ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة تصطفان ربنا. فلئن حزنا عليه مرة فإنا لنحزن على أنفسنا ألف مرة أننا ما أدركنا هذا وما استطعنا أن ننصر إخواننا لا نقدر لأن ندعو الله جل وعلا دعاء المضطر إنك تقعد كل يوم بالليل كل سجدة كده تطول فيها اقعد في السجدة ثلاث أربع دقايق زيادة وادعو بالتضرع قوم قبل الفجر نص ساعة اتفرج وصلى ركعتين وقعد ثلث ساعة دعاء بالتضرع لنا استغني ما بين الأذان والإقامة بابا انزل على طول مع الاذان الى المسجد يصلي السنه وقف مع ما صلي السنه الى الاقامه دعاء بتضرع له ساعه المطر والله ربنا بيستجيب الدعاء. هم يقولون عشان تعرفوا هم بيقولون احنا مش عاوزين رجال مش عاوزين رجال مش عاوزين ناس ترابيه تيجي تتكلم معانا احنا نعرف نهاية الجانب احنا عاوزين حاجتين عاوزين الدعاء. فنحن نرى والله نحن نرى والله اثر دعاء المسلمين في الرقيه الله جل وعلا بيقاتل عنا لو دعا المسلمون لنا الله جل وعلا بيرمي عنا لو دعا المسلمون لنا مش وقلنا لنا كده فلم تقتلوهم ولكن الله قتل ربنا بيقتل وما رميت إلى رميت ولكن الله رمى ربنا بيرمي ربنا بيقاتل ربنا بيحارب عنهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب بس انت تدعو ربنا عز وجل ادعو دعاء انت شفت لازم يظهر عليك هو واحد ابوه مات ولا امه ماتت ولا عينه ماتت ولا كل دول ماتوا مره واحده ابوه وامه وعياله وزوجته واخوه وقرايبه ماتوا يبقى جاله نفس الهدف ده انت لو شفته ماشي في الشارع هيبان عليه هيبان عليه الحزن هيبان عليه الالم هيبان عليه التعب مش عارف ينام طول الليل سهران وقاعد يدعوه بيدور على فلوس احنا شغله ثانيه لو انك احسست ان الذين ماتوا او قتل او شردوا او انتهكت اعراضهم هناك هم من اخواننا لن تضحك اخواتنا هناك بيقول الكلام ده لقد اسرنا هؤلاء المسلمون وتعدوا علينا عشرات المرات عشرات المرات لو هجمتم على هؤلاء وكنا بينهم فاقتلونا معهم لا نريد ان نعيش اقتلونا معهم فالحياه الموت خير من حياتنا هكذا اقتلونا معهم ماذا ستقول لربك ولدك لو سالك الله جل وعلا على هؤلاء الدعاء والى الكرام ثانيا هم يريدون ذلك هم يريدون العون العون المادي العون بالسلاح بالسلاح هم يريدون ذلك هم انسى العون بالسلاح انا مستغرب ان ايران تسددهم على ليه امام الناس وان لبنان وحزب الله اللي كان بيقول احنا بنحارب اليهود بيساندهم علنا وروسيا والصين بيساندهم علنا لماذا لا يساندهم المسلمون علانية ويصلحوهم هذه المبادرة المباركة اقول يا لله لا معاهم ولا هم يسمعوني من الملك عبد الله السعودي الان لابد ان نصلح هؤلاء الملك بالعقبة وبتاع السعودية اعلن امس ان اي حركة فعلية لنصرة سوريا انا من اول من يسلم نحتاج اخواننا الى ذلك نحتاج الى نصرة هؤلاء فدورك انت كشاب ايه على الاقل عشان تعرف احنا مش هنعرف نوصلهم سلاح مش هنعرف انا السلاح ودي زي مش هنعرف عارف اللي بيوصلهم السلاح مين اليهود والله اخواننا في غزه كنت بتسالهم ايام القتال قالوا هتمنا فلوس ولا فلوس دعوه طب هتعملوا ايه؟ قالوا احنا بندي فلوس حوالات لروس في روسيا ويدخلوا لنا سلاح جوه غزه وبندي فلوس لليهود يبيعوا سلاح من عندهم عشان يقاتل اخوانهم اليهود هم عايزين فلوس فتنازل عن اشهر تنازل اشهر كلمه للشيخ الشيخ الله يرحمه صفا طور الدين وعز البيت انصار السنه وتوفاه الله جل وعلا في مكه بعدما صلى الجمعه بيقول كنت مره قريبه ولقيت الناس محتاجه فلوس فطلعت قلت له مين اللي يساعدك يعشيني يا رب شوف كده لو الشيخ محمد حسين ده كله مين اللي يساعدني يعشي الشيخ عنده في البيت ويقول الشيخ عنده ويعشي العشاء اللي كان فيها هجيب كم كرفه وكم كيلو لحمه والناس اللي بيقعدوا معاه وتستقبله ازاي واجيب له عربيه كل ده اتكلموا عشوه فكثير عيده قالوا أنا متنازع عن عشوه النهاردة، بس كل من رفع يده إن كان صادقا يجيب الفلوس بذلك يطلعها لله. هاتوا بسنة كابل طلعها لله كابل وصلوا بإخوانك، وفي حساب موجود، في حساب موجود في بنك فيصل فرع الجيزة، رقم الحساب 10570، رقم الحساب 10570. المانع ان انت تجمع اخوانك واحبابك واحد يروح يتبرع هناك، لعلك تكون قد جهزت قاتيل ليعطيك الله جل وعلا اجر البذل. اما الكلام على فلسطين فلا احتاج الى انا اذكر فيها حقيقه الى الكرام. وانتم قولوا احنا عاملين هنا حمله لاغاثه المصابين والجوع في سوريا عن طريق جمع التبرعات، يعني الاقبال علينا ضعيف. ليه؟ مش مسلمين. والله احنا مصر فيها خير كتير، مصر والله فيها خير كتير. لما اكتشفنا جبلين ذهب كانوا بقالهم عده سنوات بيصرفوا عند مرسى علم، ورحت هناك وشركة السكري بتصدر بتطلع الذهب لاستراليا واوروبا من مطار مرسى علم مباشره اوروبا وبتسرق، ومصر ما كانتش منه من عشرات السنين الا 2 أو 3% كانها زكاه. والمسلمين زعلوا ان اكتشفوا الكلام ده، طب خدوا سرقوا ازاي؟ طب نزلوا ازاي؟ بفضل الله اكتشفوا في الايام اللي فاتت 18 جبل ذهب اضافه. مصر مليان خير، اي عربيه بتطلع بتلاقيها انتشرت بفضل الله تعالى حتى لو كانت موديل 2012. في فلوس، لماذا لا تتخذ هذا عند ربك؟ ربا حلال يبعث الله ربا ويربي الصدقات. في مصر من مصارف الزكاه اسمها الجهاد في سبيل الله، اسمه في سبيل الله الجهاد كما قال جمهور المفسرين، مش المساجد، مساجد كثيره. والفقراء ما فيش حد في مصر بيملك جمهور. الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاه، ابعث باب نيه الجهاد في سبيل الله تجهز الموازيع لعل الله ان يعجبك بالطرق الرسميه القانونيه. التعال اطباء العرب اخوانكم بيجمعوا جمع رسمي ووصلوا لك وخذ وصف لو انت شافك، لكن لابد ان تقدم شيئا لدينك قبل ان تذهب يوم القيامه ولا تحيد بنص في يوم الحسن. لأثر في كلمة أنا شيخاني كنت أود أن أبدأ بها، كنت أود أن أبدأ بها ليكون الناس يحبون بأنفسهم، أما الله فيحبك لك. أثرت في كلمة يا أولاد، كنت عايز أتكلم شوية. لو ربنا بيحبك يعمل لك إيه؟ هما 5 كلمات هقولهم بسرعة عشان نتحاور. لو أحبك الله جل وعلا لجعل لك القبول في الأرض. لو أحبك الله الأول، أنت تحب ربنا؟ طبعا. طب ربنا بيحبكم؟ إن ربنا بيحبه يقع إيه؟ هتشعر؟ لا، إزيك ربنا؟ ربنا بيحبنا طبعا. طب لو ربنا بيحبك، لو ربنا بيحبك يتولاك ويدافع عنك. لو واحد بيجيب سيرتك وبتتابعك في نفس المجلس تلاقي واحد طلع قاعد يدافع عنك. لو ربنا بيحبك يجعل لك القبول في الارض، يبقى طول الارض يحبك. لو ربنا بيحبك يستعملك في مرضاته، في عمل خير، يقعدك بحضره سيديه، يشغلك في جمعيه خيريه تجمع المسلمين الجوعى ولا الفقراء ولا المجاهدين. لو ربنا بيحبك يبتليك ويقلل الدنيا عشان ما تنشغلش بها عنه. لو ربنا بيحبك يعصمك من الذنوب. لو ربنا بيحبك يعصمك من الذنوب كما دعا نبي الله يوسف ربه جل وعلا: وإلا أصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. لو بيحبك يصرفك عن الذنوب والمعاصي. كان في بعض الشباب بيقول لي أنا كل ما أضبط نفسي وبيت فيلم مشتري وأنهي البيت وأحط الشقة وأقعد عشان أتفرج وأهيئ نفسي وأحطه وأجي بقى هتفرج تحصل حاجة ما تفرجش. أنا شاب من الشباب اتفق مع أصحابه فيروح رحلة للساحل الشمالي يعشى ربنا هناك. قاعد طول الليل مبسوط وبيحلم بقى بالرحلة يروح ازاي ويركب ايه ويعمل ايه ويقابل مين هناك ويتمسحوا فين الساحل الشمال والرمل والبحر والبنات. قاعد بيحلم مش عارف ايه. جه قبل الفجر ساعة نام. قاعد بفكر طول الليل مش جاي يروح نام. ظابط المنبه وظابط المحمول واي اللي بيخده صحوه البيت كله راح عليه. قام الساعة 7 الصبح بعد الميعاد بساعة لقى 20 مكملة بيرد عليا من أصحابه هو مسمعش. أنا مفيش إيه فيه. سافر هم خلاص وسط الطريق وراحت عليه رحلة. قاعد عليه ده أنت ربنا بيحبك صح ولا لأ؟ صرفك عن المعصية صرفك. لما راحوا رجعوا الأربعة ميتين أو رجع ثلاثة منهم ميتين وهم جنود من السنة. يبقى ربنا بيحبه ده عصبه وهذا أنا كنت راكب والله العظيم يا فلان هذا حصل لي. كنت راكب مرة أنا وواحد اسمه إبراهيم جاي من الإسكندرية للمنصورة وراكب السيارة كنا راكبين والله قعدنا من 11 ل 12 على ما العربية طلعت. 11 بالليل ل 12 بالليل على الفيديو طلعت. هو لسه طالع شغل ام كلثوم كويس هو ده اللي حكى لنا كنا ممكن شغالين فوق قال بص بقى يا شيخ من اولها هو والله يا فندم من اولها هو انا بشغل اغاني لغايه لما اروح مش عارف اتفضل تو بس انت انا قلت انا في ورط انا ساعات افهم بص يا عم الحاج يا عم الشيخ انا بقول لك اهو انا مش عايز ارجع دماغي انا بشغل موسيقى وهعليها مش عارف اجيب لك قلت له مش عارف نسيني اتفضل ثلاث اول واحد ركبوا اثنين ومشوا وفضلت قاعد انا وهو ثلاث ساعه واحده ونص على ما ركبنا على العربيه اللي بعدها طلعت وطول الساعه ونص ديت الاخر كمان ده بيلومني عم كنا هناك وزمان ما وصلنا معلش يا شباب يعني اسم المده دول على العصير أول ما العربية ما فيش الله سامحك يا مطرح الله سامحني يا عم في الآخر والله كان ركبنا السيارة بعدها بساعة ونص ومشينا والله يا قصة عند طنطة الطريق كان واقف الطريق كان واقف مش حتى ما فات بس الطريق كان واقف السواق بتاعنا راح داخل البلد ومشي فيها وطلع في البلد تاني ما وقفناش لقينا نفسنا تقريبا في اول الصفوف طلع لقيت العربيه طالعه معانا جنبنا في الصف هو وقف في الحرب وفي التعب وفي الهيصه ساعه ونص مشينا فالسواق بتاعنا طلع محترم قال اتفضل عشان يخش يعمل الكارت قبل العالم خليه يسبق قبل المنصوره بخمسه كيلو عند بلد اسمها ميت الكرم هي اسمها ميت الجرأة هذه اسمها انا الحاج واسمها بتاعت الراجل ده يبقى ميت الجرأة هذه ميت الجرأة احنا كنا نايمين والله في عربية تانية صحينا من النوم والسواق واقف في ايه السواق نازل العربية واقف على حافة الترعة كده بيبص وبيعيط في ايه قال العربية اللي طالعة قبل الواحد بتاعها وكنت اللي فيها مات قلت الاخرين كان زماننا تحت مين يبقى لما تعيش على طاعة وتموت على طاعة تعلم على حد الربوع دي مش بقول والله عشان اقول لك ان الربوع بيحبين او بيحبك او بيحبك لا لا انا بقول لك ان نعمة من ربنا انه يجتديك ويجعلك صالح يا اخي حبيب يا اخي حبيب اننا سنقف امام الله رب العالمين يوم القيامة فجهز لهذا الوقوف إجابة من أكثر ما يؤثر فيه في حياتي هذه الكلمة وكانت المحاضرة لي بعنوان أمام الله لو انا قست قدام ربنا اقوله ايه؟ اقوله ايه؟ هل هتقول ربنا ايه لو انت عصيت؟ تقول ربنا ايه لو انت عصيت؟ خمس حاجات قولهم لك اهو. تقولهم لربنا من ايه؟ اول حاجه هتقول ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. فيجيبك الله جل وعلا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يا رب خلص شفت الحق، شفت حق اليقين وعين اليقين. خلص يا رب عرفت ان النار حق يا رب، عرفت ان شدائد القيامة حق يا رب. رجعني يا رب وتشوف اعمل ايه؟ اطلع فلوسي كلها لله يا رب. انا شفت الحقيقة ابصرنا وسمعنا خلاص يا رب، سمعنا صوت النار تنفر وتغلي يا رب ما تخلاش فيها. رجعنا للدنيا نعمل صالحا انا موقنون. ايقنا يا رب رجعني والله يا رب هتوب. ربنا رجعني وصور المعلقة في البيت عندي اطلعها يا رب. يا رجعني وكل الاستغراقات اللي على الافلام يا رب. الشعيط اللي علاها وعلاها موسيقى وكلمات تسجل على القران يا رب. رجعني وانا بفرمة الجهاز الكمبيوتر بتاع كله يا رب. رجعني وانا اي واحد كنت اعرفه في الحرام او فيه هكسر شريحه المحمول وكل الكلمات همسحها يا رب. رجعني وهتشوف هعمل ايه يا رب. يا رب يا رب رجعني وكل شكلها طلعها لله يا رب. رجعني وابص ليك لامي لغايه لما ترضى عني يا رب. رجعني وكل اللي غيرته وابص ليه لغايه لما يصدقني يا رب. رجعني فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يعني اتركوا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. منفعش منفعش ربنا. ربنا أنا ما منفعش. ربنا أبسطها كنت أقولها في الدنيا، كنت أقولها في الدنيا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هيقول لك ربنا قد فعل. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. هيقول لك قد فعل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هيقول لك لا قد فعل. اسمعوش هتقول يوم القيامة ربنا ربنا أخبرنا إلى أجل قريب. ربنا أخبرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك نجد دعوتك ونتبع الرسل نجد دعوتك ونتبع الرسل. فيجيبك الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مش الشيخ بأذنبي وربنا اتخذ منه ليه ما تلعبوش؟ مش الشيخ بشكل المعصية معاك وتلعب إلى جد معاك وكان في الجن معجب بقوته معاك وعربية خبطته سبق إلى النار. الله يغفر لموتى المسلمين. مش شفت مش شفت يا اختي مش شفت المتبرجه اللي كانت لابسه الكعب قدام الشعاع الشباب الروح المتبرجة اللي كانت عادة دعم المبذرة شرقاوية وقاعدة في القاهرة في المستشفى بتشتغل مبذرة في المستشفى وبتضرب بكعبها الحديدة قدام الشباب لتضل الأطباء وتضل المرضى ولوها تقي الله بعدين سيبها لله وقت الكريم قل له ربنا غفور رحيم وتضل فجعله الله جعلها عبرة أمامك يا المتبرجة فسقطت على وجهها حين اشتقت كعبها الحديدي في هذه المشاية الحديدية وسقط على وجهها أمام الأطباء والمرضى ومن فتنتهم وتعبتهم فماتت في الحال أبويا عيادك الحال لا تسمعوا ولا أراك صارت الإسعاف وخرج من القاهرة الشرقية تدفن في بلدها وهي ماشية السواء ودم المدرب ودم واحد من أقاربها وهم ماشيين شموا ريحة شراب في إيه وقفوا بالعربية ومش حالة مشي تاني دوروا على ريحة تالت مفوش مشي تالت الريحة تالت اتخلقوا وقفوا مشوا ورا الدخان دخلوا فتحوا الباب لقوا جثتها متفحمة سوداء جعلها الله عبرة رأيتم الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لتمثال إيه؟ نكون في الدنيا الأول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قبل أن تندم في يوم الحسرة الذي أنذرك الله جل وعلا إياه وقال وأنذرهم يوم الخسرة وأنذرهم يوم الخسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ساعة الحسرة ستكون ربنا تدفع ربنا لمرة ثانية ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل رب طلعنا لنا صالح اللي فاتها الجبلة الفلوس اللي كنت بطلعها على الملاكة طلعها في المساجد يا رب الفلوس اللي كنت بطلعها في الهلس والسعرات المحرمة والاسطوانات والكيادات الباطلة هطلعها عشان يقرأ القرآن والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله ونصر الإخوان في سوريا يا رب أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فتأتي الإجابة يوم القيامة من ربك يا غافل أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير مش خبرت الدنيا لما جبت 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة ورأيت من يذكرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير جاءك واحد اسمه عبد الرحمن صوت وجهك لربنا جاءك واحد ذكرك بالقيامة جاءك واحد ذكرك بالنار جاءك واحد خرجك من القبر وشالئته جاءك واحد ذكرك بالجنة وما انتظرت فيها من نعيم جاءك واحد ذكرك بالوقوف أمام الله جل وعلا الظالمين من نسبه ربنا لسه بيقول ربنا المرة الرابعة ظالمين ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ربنا وأخرجت لنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا
أذنبنا يا رب واعترفنا قدامك يوم اليوم واعترفنا بذنوبنا، خرجنا يا رب من النار، خرجنا من شدائد القيامة، خرجنا من الحر اللي احنا فيه، اعترفنا بذنوبنا ولا تحيينا ناقص لا ينفع الاعتراف. نعم مع الاعتراف يلقون في النار. قال الله جل وعلا عنهم: وقالوا لم كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لاصحاب السعير. لا تعترف الدنيا مش بالاجر. اقضي على الله الان واعترف وقل يا رب اذنبت فتوب، ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي، اعترف لك بنعمتك علي واعترف لك بذنوبي بنعمك فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. واخرون اعترفوا بذنوبهم في الدنيا، تركوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم. تعترف ولا يتوب عليك هنا وهناك. ندعو قيامه ربنا ما ينفعش، ربنا اقصدنا ما ينفعش، ربنا أخرجنا من فاس، ربنا أخرجنا من فاس، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا من فاس. لسه برضه نقول ربنا هيعملوا إيه؟ العذاب شديد والحسرات طويلة، فينادون آخر نداء، فينادون آخر نداء لتنزل عليه آخر إجابة كالرعد يقصف الظهور ويفلك القلوب. يقولون ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما
من الآن يا رب سأحافظ على الصلاة
فاغفر لي ما سلف يا رب من الآن يا رب سأغض بصري فاغفر لي ما سلف يا رب أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما مضى ويعينك على ما بقي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا هذه لفتات إلى قلبك ولمحات إلى سؤالك لعل الله جل وعلا أن يحيي بها قلبي وقلبك وأسأل الله جل وعلا أن يستعمل إياك في مرضاتك وأن يتوب علينا اللهم تب علينا جميعا توبة ترضيك اللهم تب علينا جميعا توبة ترضيك اللهم تب علينا جميعا توبة ترضيك اللهم اعصمنا من الذنوب والمعاصي يا رب العالمين اللهم لا تستعملنا فيما لا يرضيك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا سامحنا سامحنا اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تطردنا وقفنا ببابك فلا تطردنا وأرحنا مطايانا على أعتابك فلا تحرمنا إلهنا لا تردنا خائمين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا ربي إن من بيننا عصاة من بيننا مذنبون تب علينا جميعا توبة ترضيك وشفع المحسنين منا في المسيئين وأعنا فيما بقي من عمرنا لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اغفر لنا ما أخفينا من ذنوبنا وما اطلعت عليه من قبيح أفعالنا وسوء ما أسررناه في حياتنا إنك نعم المولى ونعم النصير ولا ملجأ ولا صلي وسلم وبارك على النبي محمد يا رب انصر المستضعفين في سوريا يا رب انصر المستضعفين في سوريا أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك وأعنهم بعونك اللهم ارم عنهم اللهم قاتل عنهم اللهم حارب عنهم اللهم انتقم من عدوهم اللهم اشف صدورهم من أئمة الكفر والطغيان وعجل برجوع الإسلام اللهم احكمنا بالإسلام وعجل برجوع الخلافة إلى ديار المسلمين واكتبنا شهداء على عتبات الأقصى ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك المصطفى إنك نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله وحده والصلاه والسلام على عباده ويخشى ربه في الناس لكي نوليه حاكما على مصالح الناس علما بأنه يوجد من الناس من هو ظاهره الصلاح وأعماله تنافي طاعته الظاهرة وجزاكم الله خيرا.
أمر بإسلام الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف والفتنة أما بعد نحن لم نؤمر في ديننا أن نحكم على بواطن الناس وإنما لنا الظاهر الله تبارك وتعالى يتولى الصغائر فإذا ليس لنا الحكم على الناس إلا ما يظهرونه من أمور فليس عليك بعد هذا من طارئ فإذا لا تتكلم أو لا تفكر في جوانب أن قد يكون هذا الظاهر يخالفه باطن آخر إن صدقه ذلك بشيء واضح طبق هذا من سنة الله في الكون أن عادة الذي يكون ظاهره يخالف باطنه أن الله سبحانه وتعالى يبتلي سريرته ويفضحه عادة الله عز وجل في الناس ذلك فإذا إذا كان أمامنا ظاهر هذا الظاهر جيد وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يصدقه باطل طيب هذا هو الذي علينا وليس بعد ذلك من شيء الله أعلم.
أختي تقول لو لم تريد الطفل ما حكم الكشف على الرجال بغرض التعلم لطالبات الكتب، وهل أفهم أن رفضت مصر رجال التعلم؟ الشيخ هاني فطر
فيما يحسه الأخوات في كليات الطب، وطبيعة الحال الأصل عدم غيره، لكن إحنا بيبقى في بعض الأمور تحتاج إلى توصيف خاص علشان خاطر نقول إن هذا يندرج تحت مبدأ الضروري. يعني إحنا مش عايزين نتساهل في المسألة ولا عايزين نشدد في المسألة. يعني النهاردة هي واحدة بتدرس في كلية طب وعليها تشريح أو عليها إنها تكشف على الرجال بداعي الدراسة أو غير ذلك، أو إنها ما عندناش وسيلة أخرى غير ذلك، ما عندناش بدائل في الآن. في نفس الوقت إحنا عايزينها إنها تدرس، إنها تبقى متمكنة، وإنها تسد الثغرة دي، فدي كلها مطالب. طب نعمل إيه؟ عندي مخالفة وعندي في نفس الوقت ضرورة معينة. الضرورة دي بتعرفها حقيقة أو حاجة، بنقول أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني الضرورة تقدر بقدرها، يعني في مساحة معينة إحنا نقدر نقول هنا إن هي مضطرة فيها، لكن مش أكثر من كده. عشان كده تلاقيه إن الأمور ما يجيش إنه إيه يجوز مطلقا لأي واحدة تعمل اللي هي عايزاه، ما ينفعش. ولا ينفع تقول لا يجوز قولا واحدا، ما ينفعش. دي المسائل بنوصفها على حسب الحياة الموجودة، فبتدي نقول اه هي ما عندناش حل غير كده، فبتدي نقول دي ضروره، يعني تضطر الى ذلك. فهي تحط في المعنى ان اول شيء يعني ايه ضروره، وثاني حاجه ان الضروره تقدر بقدرها. يعني ايه ضروره؟ يبقى ما عندناش شيء ثاني. شوف ربنا يقول فمن اضطر في مخمصه غير متجانس للمخمصه نجاح، عشان ما عنديش حل ثالث الا ان انا اكون ميتا، ما عنديش حل. بس ما نتساهلش في امور الضرورات ونسمي الشيء بغير مسمى، ان دي مش ضرورة. فتيجي تقولي لا دي ضرورة، انا مضطر دلوقتي، انا بتكلم بشكل عام، انا مضطر دلوقتي ان انا اخد فوائد من البنوك عشان عايز اتجوز مثلا، فتيجي اقول له دي مش ضرورة. لا دي ضرورة دلوقتي كذا. اقول لك طب حاجة ايه رأيك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم الربا اشد عند الله من 36 زنة. مش انت بتقول ضرورة؟ ضرورة ان انا اخد فلوس عشان اتجوز عشان اعيش نفسي. طيب ايه رايك انه اللي بياخد ربا ان ده بيديله كذا كذا، زي اللي بيقول لك انا اشرب شيء من الخمور عشان بيداويني من كذا. لا ده مش كذا، فهمتوا؟ فاذا اول حاجه اعرف يعني ايه ضروره، وبعد كده افهم ان الضروره تقدر بقدرها. اه ما عندناش حل، عشان كده بنبقى محتاجين دايما المسائل دي بنقول عليها بتحتاج الى فتاوى خاصه، ما تبقاش احكام. احكام يعني اقول لك كده قدام الناس كلها، اقول يا جماعه حكم كذا كذا حكم، انما فتوى ابتدي اشوف حال الشخص وزمانه ومكانه. انا قلت لك يجوز لكل طالبات الطب ان تشرح الرجال وتطلع على عورات الرجال. ايه ده بقى؟ كل طالبات الطب في كل مكان يعملوا لهم كده؟ ما ينفعش، ما ينفعش اعمم، وما ينفعش اقول انه لا يجوز كذا. لكن زي ما ابتديت معاك قلت لكم الاصل ان ينفع امراه تطلع على عوره رجل، ينفع الرجال وينفع العكس، ما ينفعش. انما بيبقى عندي بقى بعد كده ايه؟ ضرورات. الضرورات دي ببتدي اقدرها بقدرية، وابتدي اقول اه ينفع اه ما ينفعش. فهي تبقى دايما ده المعنى الفقهي. انا بقى موجود معنى الايمان، استعين بالله سبحانه وتعالى والجاء لربنا سبحانه وتعالى انه يمنع عنك الحرج ويرفع عنك ذلك. يعني خلاص لما تيجي موضوع التشريح وتبقى مش عارفه بقى هتشرح امراه ولا هتشرح رجل، طلبت الله استعين بالله سبحانه وتعالى ان ربنا يكف عنك الاذى ده، ان انت ما تتحطيش في موقف تبقى صعب. فاهمين؟
الشيخ عبد الرحمن الصبح السؤال: لماذا لم يحمل لها هذه البلاد سوريا والقدس والله يعلم انهم اطفال وشيوخ ونساء مسلمين؟
لماذا
لماذا لم يحمل لها هذه البلاد سوريا والقدس والله يعلم انهم اطفال وشيوخ ونساء مسلمين؟
لماذا لم يحمل الله جل وعلا الصحابه وقتل منهم اناس وقتل منهم اطفال؟ الله جل وعلا يصطفي من يتجدون شهيدا، هذا اصطفاء، ويتجد منكم شهداء. ولا شك لو انا قلت يجلس ويبقى شهيد كلها فائده، بل من اخواتنا كذلك. طيب لو تركت المعركة وصلت ومسكت السلاح ورأيت الرئيس بتتطاير، هل تظنك انك تبقى شهيد؟ مش تستطيع اتكالك. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وابو سليمان يقول والله لقد خدت 100 معركة وعلى فراش بن الموت، والله لقد خدت 100 معركة وما في جسد من الموضع الا هناك طعنة بسيف، ضربة بسيف او طعنة بروح او رمية بسهم، ومع ذلك اموت على فراش كما يموت البعير، فلا نامت عند الجبناء. فهؤلاء استطاعهم الله جل وعلا وتقدمهم، لعل هذا الاذى الذي يلحقهم يكون كفارة لكل خطاياهم. فالنبي حتى لو لم يقتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان السيف محاء الخطايا، ان السيف محاء بصيغه مبالغه، ان السيف محاء الخطايا يعني يرفع الخطايا، ينظفها يطهرها. والابتلاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، فعلى هذا ان الله يحبهم، لان الله جل وعلا يعني الابتلاء دول له ثلاث فوائد. الفائده الاولى التصفيه، الفائده الثانيه الترفيه، الفائده الثالثه التربيه. التصفيه مش مطلوب من ذنوبك، الترفيه ليك مثلا من درجه 1000 كان والله يحب لك ان تكون في درجه 10000 وعملك لا يبصرك. فيجي الابتلاء عشان ترقى، يبقى الترفيه التربيه ان تكون انت مش حاسس بنعمه ربنا عليك فيربيك، ان انت كنت ماشي بهوائك فخدت صفعه عشان تفوق عشان ترجع. فهذا الله اعلم، نسال الله تعالى ان يعني يكشف عنه البلاء، لكن اذا جاء البلاء فنصبر عليه. الرساله يعني اشكر اخواتنا الكريمات جزاهم الله خيرا على التبرعات، يعني حقيقه ان الاخوات كنا اكثر تاثرا بالخير والشر، هذا الانصاف، فان سمعنا الخير كنا اسرع. لذلك لابد ان تعلموا ان اكثر اهل الجنه هم النساء، ان اكثر اهل الجنه هم النساء بس.
هو اسرع في الشر هو.
فانا اشكر اخواتنا جزاهم الله خير، التبرع والله جزاهم الله خير، يعني الاخوات اسرع بالإنفاق، قلبها ارق وقلبها يعني اطيب، وهي اسرع للجود. يعني انا الوقت قلت حاجتهم جدا، ربنا الله على ان يزوج جميع اللاتي انفقن، يا رب كل اللي انفقت تزوجها، يا رب كل اللي انفقت تزوجها وتغلب عليها رجلا صالحا طيبا ينفق عليها خيرا مما بذلت، وتسعدها بذلك يا رب في الدنيا وبالاخره. وعندنا كثير مستعدين. والله درهم سبق 100,000 درهم، درهم سبق 100,000 درهم. أنا مرة هذا الإنفاق فلقيت طالب جامعي رغم طلع كل اللي بجيبه لقى في السوق الجميل، راح شايل الجميل كابنيه وحط الباب. والله العظيم واحد وهذا بندعو للإنفاق قال عن ذاك الدفاعه، قال والله انا ما عنديش الا هو هدوء يمكن مجاهد يتدفى بيه قبل قدر الجهاد. امراه تصدقت بالصيغه بتاعتها كلها، الشفه بتاعتها كلها، بلاش اقول لك كام عشان ما نعليش الاستنبط، صدقت بالشفه كلها والله. فانفق ينفق الله جل وعلا عليك، وبني عندنا الانفاق وعندنا المال تحت اقدامنا وحسن قلوبنا.
نختم بهذا السؤال، ما هي حدود التعامل بين الخاطب وخطيبته سواء في الهاتف او اثناء الزيارات العائليه، وهل يجوز الخروج معها بدون اخذ لها؟
شوفوا يا جماعه، مساله التعامل بين الرجال والنساء يختلفها بعض الامور. انا دايما اشرح الكلام ده من قصة موسى عليه السلام مع المرأتين. وما احنا بنفهم بقى كل مسائل الضوابط دي، ضوابط التعامل ابتداء ما بين الحكم المخطوبة ما بين الرجل والمرأة. سيدنا موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجد من دونهم امرأتين كذبتين. سيدنا موسى أبي ما خطبهما، ما كانش طريقة الحوار انت اسمك ايه، انت وقفة هنا بتعملي ايه، ايه الموضوع، واخد بالك؟ انما ايه ما خطبهما، ما فيش حتى ما قالش ايه فاقرأهما السلام سلام عليكم، ايه واقفين كده، ايه يا جماعه، ايه بنات، ايه المشكله، ما عملش كده، ما خطبهما. البنتين لا مسيحة يقدر يدعك وعبدونا شيخ تاني، احنا مش واقفين هنا كده، انما مضطرين ان احنا نقف، ابونا شيخ كبير ومضطرين ان احنا نقف. فسقط انتهى القصة. طيب بعد كده واحدة واحدة بجد بقى كده ده التعامل ما بين المرأة والرجل. ايه اللي حصل؟ ان ابي يدعوك لجزية اجر ما سخرت لك، مفيش كلام، تيجي تمشي قدامك ولا ورايا. الموضوع بتاعي في قضية الحدود، ده التعامل المفترض ان يكون ما بين المرأة وما بين الرجل. يزداد الامر خطورة، ده الكلام ده تتكلم مع اي حد، اي حد وفي وضع معين وفي يحتاج ان يبقى في تعامل ما بين رجل وامرأة. انما بقى لما تبقى خطوة مخطوبة دي شريكة الحياة، يعني دي هتبقى مراتي وده هيبقى زوجي، اذا الموضوع هيبقى فيه مشاكل. اصل دي هو بيبص لها قصه ثانيه، مش بيبص لها على انها اي واحد، لا بيبص على انها دي مراتي. ويبتدي بقى الشيطان يبتدي ايه يلعب الطرفين. طيب دلوقتي هي شكلها كده طبعها مش هيبقى زي طبعي. طب هي هتبقى مستجيبه، هي فهماني، طب انا عايز افهمها انا محتاج ايه في مراتي، وهي طب هو يا ترى انا كده عجباه ولا مش عجباه، ايه الموضوع؟ هيبتدي ايه؟ الموضوع ياخد حيز تاني.
تعرف عليهم.
فيبتدي يحصل التعرض ده.
انا بتفق عليه.
يقول لك انا ينفع اشتري بسيطه كده يعني. لا انا مش فاهم، هيبتدي يحصل التعامل ده.
هم بيقولوا كده مش انا اللي بقول كده، خلي بالك.
فلما يحصل التعامل ده هيبقى غالبا هيبقى في مشكله. ليه؟ لانه انا بقول اهو حتى انت راجل مؤدب جدا ومحترم جدا، وهي قمه في الاحترام وقمه في الادب. لو بقى هي بترد رد، انت سالها سؤال فبترد رد عادي مش فاهمه، يا ترى هو عايزني اتعامل بطريقه ثانيه ولا ارد ردود حاسس ان انا هتجوز الشويش يعني ولا هعمل ايه؟ فلا بلاش الاسلوب الايه كده، طب اتكلم يعني احسسه ان انا مش كده، انا فيها كذا وكذا، خليني اجيب بعضه. انت في وقت من الاوقات ضعيف وتعبان نفسيا، رفعت سماعه التليفون تتكلم معاها، انا تعبان وبتاع، راحت قالت لك مالك يا حبيبي؟ وقعت الحسبان خلاص، كلنا تاني كده يقولي كده تعبان جدا.
خبير
انا مش خبير والله. الموضوع هيجيب بعضي كده. ودايما يعني الواحد من التليفونات لان السؤال ده بتصير تقريبا فعلا بشكل يومي، ضوابط التعامل ما بين الخاطب والمخطوبه، ضوابط التعامل بينهم. بتبقى البنت عندها مشكله، تتجاوب ولا ما تتجاوبش؟ لو تجاوبت ويحصل كده، يقول لي يا شيخ انا اول ما قلت لها كلمه من ده ايه محترم يعني ما فيش حاجه، بس عارف كده حسيت انها عايزه تسمع كمان، فبدا يقلق منها. هي بقى طب اقول ولا ما اقولش؟ ارد ولا ما اردش؟ طب اتكلم ناشف ولا اتكلم عادي ولا اتكلم نص ونص؟ طب والنص ونص ده لغايه فين؟ طب اقول ايه رايكم؟ ايه الوضع؟ فاذا الموضوع بالطريقه مش هيتحل. انا بقول ايه؟ اسمعوا الكلام ده كويس قوي، لان ده حكمه الشرع. الشرع التقسيمه دي خطوبه عقد بناء. الخطوبه دي معموله اتباعا للتعارف العائلي، انت يا حبيبي مش هتتجوز امراه وخلاص، هتتجوز امراه تتربط في بيت تنتمي لعيله الوضعك عايز تحكم عليها سبب من الكلام اللي بينك وبينها لانه حبك شيء يعمل الصنع. انما انت هتشوف العيله دي العيله دي هي طبعا هتطلع بين امها كذا واختها كذا وليها دي بتتصرف ازاي الدين ده لازم تفهمه كويس وتعرفه كويس ان ده جزء من شخصيتها. فلازم يحصل نوع من التعرف العائلي ومنها تفهم. يجي بعد كده المرحله بتاعت العقد دي للتعرف الوجداني. الرومانسيات بقى والكلام الجميل ده خليه دلوقتي. يجي بعد كده الوقت ده خلاص صدق كله بقى احنا في عصر السرعه كله بيمر يا حبيبي. التعارض بتاع العقل ده للرومانسيات لا ما فاتت الخطوبه. طب وفعلا اقولها خلاص يعني المسائل بتبقى ليها حيز ثاني خلاص بقى ما ينفعش. يبقى التواضع لا تتعامل ازاي ايه
وبعد البناء
بعد البناء خلاص بقى ما
ظبطش المشاكل بقى حل المشاكل.
يبقى لازم الامور تمشي بالشكل ده يا جماعه. وبالتالي التواصل اللي في الامر زي ما قلنا خطوه ما هو انت روحك سماعه في التليفون موجود اهلها علشان ما تسيبكش لنفسك. بص الراجل اللي السلف قال كلمه احفظوها في موضوع فتنه النساء. قال لي لئن تبنتني على مثل جبل احد ذهب اقسم بالله ما امد يدي اليه. لو اديتني ملء اروح ما احطش ايدي عليها. وان اعطيتني امرأة زنجية سوداء لا تشتهى لا آمن على نفسي من الحقيقة. يعني إلا هنا نظر الرحمة تتبنى أضرع الرجال من النساء لغاية هنا قال الله جل وعلا وقول قلب الإنسان ضعيفة. قال ابن عباس في ميل المرأة للرجل وميل من الرجل للمرأة إن فأضعف ما تكون ما ضربت بعضي يعني فتنة أشد منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في شأن النساء ما رأيت من أقساط عشر النبيين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل بيبقى ولد أستاذ لغاية ما يجي عند الحتة دي تلاقيه بقى طيب ماشي نمشيها المرة الله يسلمك. تكملت
السؤال ده كتب كتابه؟
يعني
دول مثلا
يوم
الاسبوع
بعد
الخطوبه على طول هي بتكتب. يعني اسبوع؟ انت بتقول اسبوع؟ مثلا يعني. طب اسبوع بالبدايه؟
يوم.
وهذا اسبوع اهو.
يوم.
يا راجل طيب انا من ساعه ما دخلت البيت الى البناء ولا كم يوم؟ لا لا شو بتركها دي 10 ايام 9 ايام تتخيل يا سيدي هي هنا فعلا فيه واحد اقتصادي قد كبير سن الهم بجد قال لي في الاول والاخر فعلا هتفيدي. ما هو والله ما خلصها
هو انت قاعد بتقول واحد
يعني انت ايام العقد اسمها انت زعل انت ايام العقد انا اقول لك ايام اللي كنت تخبط عليها ودي ربنا ما تخبطش قوي يعني. لا انا كنت صدق انت ايام العقد اللي هي الشيخ هاني قال لك ايام رومانسيه وبتفهمها ايام العقد معلش سامحوني لو انت فاشل بتاخد من البيت للجامعه مشي عشان توفر ربع ميه تعمل رباص بخيل ولو اعتدى على كوبايه عصير تقعد تحلم فيها وتفقر وتشربها ومشيت معانا مره تخرج بيها هيبقى بخيل؟
لا طبعا
طيب انا كنت كده يا رب يا رايك انا بحب كتير طب برضه ما انا قاعد كده كتير ناخد كوكتيل الاول فواكه يا رايك هتبقى اكرم الناس صح هتتكلم فيها. طب لو هي لو هي سنه فاتت وبتزعق وفي البيت يعني يا جيران بيشتكوا من صوتها وهي ماشيه جنبك هتعمل ايه؟ وربنا يعينك. في سؤال هو المفروض يبقى فين بس المفروض يبقى للشيخ الشيخاني. انا من النوع الحساس الذي تعلق بغيري وحاولت التغيير كثيرا، ولكن عندما أو كلما اعتقدت أني تحسنت يحدث شيء يظهر لي أني لم أتغير. لا أعلم ماذا أفعل، أريد حل فوري وحاسما وخطوات عملية. حل الفوري الحاسم العملي قوم صلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قوم صلوا.